أنا العقل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة الفقرة الحوارية هتكون عن الرؤى الأمنية للأحداث الجارية مع سعادة اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد فواز مساعد رئيس تحرير جريدة الكرامة وصاحب الكتاب الشهير حبيب العدل في غرفة جهنم بين قوسين طبعا مع تحفظنا على التعبير. أبدأ بالخبر المهم جدا اللي يعني تناولته وسائل الإعلام قبل قليل، وهو أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة الجمهورية أعلنت بدء قبول أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 10 مارس المقبل، على أن يتم تخصيص 3 أسابيع لجمع التوكيلات. طبعا هذا نوع من التغيير النسبي في المواعيد اللي كانت محددة من قبل المجلس العسكري، وهذا نوع من تقديم الموعد. فتح باب الترشح يوم 10 مارس يعتبر تقديم للموعد بأكثر من شهر عما كان عليه، وأنا أتصور أن هي خطوة تعتبر في حد ذاتها محاولة امتصاص طلبات الشارع. مشير طنطاوي يلتقي رئيس المحكمة الدستورية العليا والاستئناف، طبعا هذا اللقاء أعقبه هذا الخبر الذي قرأته على حضراتكم. والمجلس العسكري بيتخذ اليوم 5 قرارات، منها 5 قرارات منها دعم الشرطة في الشارع. القرارات هي 1 التأكيد التام على تنفيذ خارطة الطريق التي سبق الإعلان عنها وصولا لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. نمرة 2 استمرار القوات المسلحة في معاونة عناصر الشرطة المدنية حفاظا على الوطن وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين. يعني كده بديهي أن احنا نجد عربات من أفراد القوات المسلحة تكون متشاركة مع أفراد وسيارات الأمن المركزي بشكل عام. سعي القوات المسلحة الدائم إلى حل الأزمات والمشاكل التي يمكن أن تواجه المواطنين وبذل الجهود في هذا الاتجاه لمنع وقوع مثل هذه الأزمات ومواجهتها حتى لا تشكل عبئا على استقرار الوطن. الأهمية البالغة إلى عدم انسياق والسماح للشائعات المغرضة والاتهامات الباطلة التي توجه إلى القوات المسلحة والتي تهدف إلى توتر العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة، مع التأكيد المستمر على رسوخ ثوابت هذه العلاقة. التأكيد على الاحترام الكامل لاستقلالية القضاء ودوره الوطني في غرس قيم العدالة والقانون، ومطالبة الجميع تفاهم ذلك مع إدراك المجلس الأعلى القوات المسلحة، لأن العدالة النجيزة أمر يتطلع إليه الجميع. اليوم تم توزيع رموز مزرعة ترى يعني كما نسميهم، وهم رموز النظام السابق، 14 في الملحق و3 في الأناطر و9 بالعقرب والإبقاء على 14 في المزرعة. معنا على الهاتف سعادة اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون المصرية. السلام عليكم سعادة اللواء.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك يا مرحب، كل عام وانت طيب.
وحضرتك بالصحة والسلامة. يا ريت نضع مشاهدينا في صورة ما حدث من قرار توزيع رموز النظام السابق على 4 سجون، وأبرز هؤلاء الشخصيات أين هم الآن؟
هو يمكن حضرتك هذا القرار قرر السيد وزير الداخلية توزيع رموز النظام على مجموعة سجون. تم توزيع حاليا على 4، وفي سجن 5 بيتم إعداده لأن في ترميمات تخلص خلال 2-3 أيام. والتوزيع بيبقى له قواعد وتعليمات بيتم توزيعهم عليها، وليس توزيع يعني توزيع كده وخلاص.
نعم.
فاللي هو ما زال اللي هو اتحكم عليه وانتهى من العرض في جلسات تم توزيعه خارج القاهرة والقناطر، والباقي توزع على 4.
يعني مثلا حبيب العدلي فين دلوقتي سيادة اللواء؟
حبيب العدلي ما زال هو أصلا في المزرعة، في سجن المزرعة، في سجن المحكوم في المزرعة. لأن المحبوس الاحتياطي يختلف عن المحكوم عليه. المحكوم عليه ده بيبقى لوحده، والمحبوس الاحتياطي لابد أن يخصص له مكان بعيدا عن المحكوم. قواعد السجون واللي بينص عليه قانون السجون في المواد بتاعته أن المحبوسين احتياطيا بيخصص لهم مكان بعيد عن المحكوم عليه.
طيب لو قلنا مثلا فتح سرور وصفوت شريف وعطف عبيد ويوسف والي،
فتح سرور انا مش قدام الكشوف حاليا لان انا يمكن بتكلم في الطريق ولكن هو اتعمل بتوزيع بينهم وبين وطبعا لابد هيكون في ناس تانية موجودة لان دول 41 واحد من النظام، 41 واحد من النظام مش هنملك ان احنا نوزعهم على الا اذا كنا بقى نحط كل واحد في سجن لوحده طبعا. فلابد يكون في مجموعه من
طيب اللي منهم بمنتهى الشفافيه يعني هناك من يقول ان هؤلاء رموز النظام السابق يعاملون معامله من طراز خاص، معامله خمسه نجوم داخل السجون المصريه، معهم موبايلات، معهم اجهزه كمبيوتر، معهم اتصال خارجي بالانترنت الى اخره. هل هذا الكلام حق ام غير ذلك؟
لا انا اقول هذا، انا طول عمري بتكلم بصراحه وبحقيقه. نعم. لان ما فيش حاجه بالنسبه للواحد ولا على راسه بطه ولا بتاع عشان اتكلم بشفافيه او بالشفافيه. وانا حتى اللي انا احب اقوله ان انا اتحدث الحقيقه وليس وليس بغيرها. النقطه اللي احنا بنقولها ان في ممنوعات لا يجوز حيازتها في داخل السجون، وهي اللابتوب او الحاسب الآلي او التليفونات او المبالغ المالية او اي نوع من انواع الادوية او المواد المخدرة وهكذا. دي بيجرح عليها حملات تفتيشية، وهذه الحملات بيتم ضبط من يتم ضبطه ويحال النيابة، وبالاضافة الى الجزاء الجنائي هناك عقوبة إدارية بتتمنع منه الزيارة أو بيتحط في التأديب أو بياخد ظهر. بما في ذلك رموز النظام
حبيب العدل وجمال مبارك وعلاء مبارك
كله بيتفتش وكله بيخضع للتفتيش. ولا جدال في هذا الموضوع، هم يعلموا تماما هذا وما فيش اعتراض من واحد فيهم يتم تفتيشه، بل بالعكس لما يعني في احد المرات تم ضبط احد الاشخاص ومعه تليفون محمول بقى يبكي على ان هو انضبط عليه لان خايف دي اثر عليه في النقض بتاع الحكم لان كان محكوم عليه. فيعني العمليه ما هيش احنا لا نخشى في الله لو ما تلائم، واحنا بنشتغل بما يرضي الله والحمد لله مجموعه من الضباط معانا والعاملين في السجون بيشهد لهم في هذا، وبالاضافه الى تفتيشات النيابه دائما. النيابه بتتجه هذه السجون وتقوم بالتفتيش عليها للتاكد من تطبيق كافه القواعد عليهم وعدم التميز بين سجين واخر ونزيل واخر. وبتفاجئوا يوم ما بتفاجئوا ما بنعرفش بنفاجئ ان النيابه لأن له حق التفتيش على السجون ومتابعته.
نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون المصرية. طبعا الغاز المسيل للدموع النهاردة طغت رائحته حتى وصل قاعات مجلس الشعب في الوقت الذي يجتمع فيه النواب لمناقشة العديد من القضايا، وطبعا من بينها أزمة البوتاجاز والاشتباكات المحيطة بوزارة الداخلية. خيمت سحابة من الغاز المسيل للدموع على أرجاء قاعات المجلس، خاصة البهو الفرعوني، مما اضطر بعض النواب إلى مغادرة البهو بسبب شعورهم بالاختناق من رائحة الغاز. وطبعا تراجعت قوات الأمن من محمد محمود إلى وزارة الداخلية. لا طبعا الكر والفر لا ينتهي. طبعا النهاردة حصلت مشكلة كده في المجلس، ان النائب محمد ابو حامد يعني حمل يعني عيار فارغ وقال ان ده خرطوش تم اطلاقه على المتظاهرين. على الفور الدكتور الكتتني كلف وفدا من النواب بالتحقيق من اطلاق أو للتحقق من إطلاق خرطوش على المتظاهرين. بعدها بفترة مصادر برلمانية أكدت أن خرطوش أبو حامد حي وليس فارغا، والداخلية أطلقت الغاز فقط، والنواب اتهموا محمد أبو حامد بأنه أثار زوبعة ولم يكن يعني لديه أي معلومات دقيقة حول هذا الأمر. لجنة التحقيق اللي شكلها الدكتور الكتاتني أكدت أن الداخلية لم تطلق سوى الغاز بس، والغاز ده يعني طبعا حاجة مش قليلة، لكن على أي حال لم يكن إطلاق خرطوش. وأهالي عبدين يشتبكون مع المتظاهرين في شارع محمد محمود، وأيضا الدكتور خير عبد الدايم نقيب الأطباء بينفي إصابته بالخرطوش. الدكتور الكتاتني يؤكد أن الداخلية استجابت لطلب نقل مبارك لترى، وتقرير لجنة تقصي الحقائق في بورسعيد هتدي تقريرها خلال أيام. في حواجز حديدية ودرع بشري لوقف الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية، لكن كل فترة يحدث هذا الأمر ثم تنهار هذه الهدنة. استخراج جثة من عقار الإسكندرية المنهار، والتحقيقات المبدئية تكشف إضافة 8 أدوار مخالفة. النهاردة طبعا حصل انهيار لعقار فجر اليوم في الإسكندرية تقريبا في حي المنتزه. كان بناء قديما مكون من 6 أدوار، وأضافوا عليه 8 أدوار أخرى حديثة، مما أدى لوجود أحمال زائدة عليه وانهار هذا المبنى. وتم استخراج جثة واحدة حتى الآن من تحت الأنقاض لأحد المواطنين، ويدعى هيثم أحمد رمضان 29 سنة صاحب فرن، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتقبله عنده. رئيس مواني بورسعيد: سائق الشاحنات يحاصرون الميناء الآن ونستنجد بالأمن. تأجيل محاكمة مبارك للغد لاستكمال مرافعة دفاع عدلي فايد. دفاع عدلي فايد يعني أجمل الأمر أن اللواء عدلي فايد كان دوره منحصر فقط في تجميع المعلومات، ولم يكن يعطي تعليمات لإطلاق الرصاص على المتظاهرين. والنيابة تقرر حبس 23 متهما في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة بتهم البلطجة. والقبض على مشرف مباني حاول إحراق السفارة الأمريكية. أرقى رجال الشرطة المكلفين بتأمين السفارة الأمريكية القبض على مشرف مباني بإحدى شركات المقاولات حاول إلقاء زجاجات مولوتوف على المنفذ الأمني للسفارة لمحاولة إحراقها، فتم تحرير محضر بالواقع. الأستاذ ممدوح إسماعيل ينجح اليوم في أن يخلع صورة فتحي سرور من البرلمان، وقال: بيدي لا بيدي عمرو. أستاذ ممدوح إسماعيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين.
أهلا ومرحبتين.
أهلا بيك، وحشتنا والله.
أهلا ومرحبا حضرتك. كيف خلعت صورة فتحي سرور؟ جالك قلب يا راجل.
والله اللي حصل إن أنا قدمت طلب موقع عليه من أكثر من 15 عضو رغبة باقتراح بإزالة صوره من مجلس الشعب كلها.
نعم.
وأشر عليه سيد رئيس المجلس ولم ينفذ. فصبرت يومين ثلاثة ما لقيتوش نفذ. النهاردة قدمت طلب تاني عشان ينفذ، ما لقيتوش نفذ.
نعم.
فقلت خلاص بقى أنا أشيلها أنا بإيديا، ورحت شايلها وخدتها لحد مكتب رئيسي، لحد المنصة بتاعت رئيس المجلس، سبتها له من كل بساطة كده.
طيب تعليق الدكتور كتتني إيه؟
لا ما حدش علق. هو وطبعا الناس فوجئت كلها باللي انا شايل الصوره وداخل بيها على جوه على البرلمان من الباه، وداخل بيها على البرلمان، والناس حاله هجوم، الموظفين كلها ما كانواش متخيلين ان صوره فتح سرور تشيل كده. فشلتها وركنتها على جنب وحطيت وشها للحيطه.
نعم.
وخلاص على كده بكل بساطه.
طيب.
وانا تعمدت ان انا اعمل الكلام ده في جهه الصحفيين، يعني خلي بالك عشان ما يقولوش ان انا عامله عشان الصحافه عشان شلتها.
بس كلنا عرفنا بالموضوع ده النهارده. استاذ ممدوح، سؤال تاني.
اتفضل.
النهارده محمد ابو حامد عمل هيصه كده في البرلمان وطلعته لجنه وحملت تحقيق، وبعد كده تبين ان ما كانش في ضرب خرطوش ولا حاجه على المتظاهرين. واحد يعني النواب الاستاذ عامر عبد الرحيم طلب بتحويل أبو حامد إلى لجنة القيم لأنه قام بتضليل الرأي العام. ما حقيقة هذا الأمر؟
حقيقته أن أبو حامد خرج مع لجنة عشان تشوف. احنا جالنا خبر ان في ضرب بره المجلس عند وزارة الداخلية, فرئيس المجلس طلب بتشكيل لجنة تشوف الضرب ده ايه واسلوبه اللي بيتم فيه, وهم قالوا ان الخبر جالهم ان في خرطوش بالضرب.
نعم.
فكلف خمسة من ضمنهم ابو حامد, قال لهم روحوا شوفوا ايه اللي بيحصل, اعملوا تقرير وتعالوا عشان نناقش الموضوع الضرب ده. ففوجئنا ان ابو حامد جه اول واحد, وجه راح مطلع خرطوش احمر من جيبه وقال في خرطوش بره بيتضرب. احد النواب الصيادين بقى اللي بيصطادوا وقال ان هو بيصطاد بط بالخرطوش دوت. قال لي الخرطوش ده انا مش شفتوش كان بعيد عني, قال الخرطوش ده سليم ولم يتم اطلاقه, والخرطوش دوت مش من انتاج المصانع الحربيه, ده خرطوش محل صنع وده ما اتضربش وده سليم زي ما هو هو جايبه.
طيب لماذا يفعل ذلك محمد ابو حامد؟
يعني هو انا ما اعرفش هو يعني هل هو قصد طبعا يسير الدنيا كلها ويقلب الدنيا ويصير زوبعه ومشاكل, خاصه لأنه بيطلع بره البرلمان بيصير كلام على المجلس ورئيس المجلس حذره من هذا الاسلوب عده مرات, فاعتقد أنه اراد ان يقوم بدور لافت مصير في المجلس, لكن الكثير من النواب هدموه بشده جدا خاصه بعد ما انفضحت حقيقه الخرطوش اللي جابه الاولاني.
نعم.
وخاصه ان هو جه اول واحد من اللجنه كلها ما جاتش, هو اللي جه سابهم وجه وجاب الخرطوش دوت يعني.
طيب في خبر عاجل عندنا ان في اربعه من نواب مجلس الشعب يبدأون إضرابا عن الطعام داخل المجلس احتجاجا على ضرب المتظاهرين.
ده داخل المجلس النهاردة؟
يعني
بعد أنا مشيت بقى أعتقد إن هم من ممكن مجموعة من اليساريين ممكن كانوا معترضين تماما على الأسلوب الأمني والأسلوب اللي بيتم, لكن أعتقد بعد إحنا ممشينا أثناء الجلسة
هم اليساريين بس اللي معترضين؟
معترضين على ايه؟
على الاسلوب الامني وعلى الطريقه التي تتم بها معالجه الامور.
يعني التيار كان التيار اليساري والليبرالي وكان في بعض المستقلين كانوا رافضين الاسلوب اللي تم النهارده في المجلس واقاموا برد فعل عنيف جدا, وكان النهارده جلسه صاخبه جدا ما بين اتهامات البلطجية اللي هم بيضربوا الداخلية وما بين ان هؤلاء يرى ان هؤلاء صوار, وضاعت الحقيقة ما بين الصوار والبلطجية والانصاف ضاع بين الطرفين, لكن بعض اخواننا من النواب خاصة من الاخوان حتى برضو قاموا وقالوا احنا بنقول ان في صوار لكن ندس بينهم بلطجية, وان احنا بنقول ان الصوار ايدنا في ايدهم في كل مطالبهم, وان احنا عايزين البلد تستقر وبنطلبهم فقط بالرجوع لميدان التحرير.
طيب.
ويتركوا البلطجية للتعامل الأمني.
طيب عندي لحضرتك سؤالين أخيرين سريعين. هل مجلس الشعب تجاهل مشاريع القوانين التي قدمها دكتور عمرو حمزاوي وزياد العليمي وحاتم عزام فيما يتعلق بمسألة نقل السلطة كما صرح الدكتور عمرو حمزاوي اليوم السابع اليوم؟
لا بالعكس, احنا اللجان التشريعيه ولجان الاقتراحات كلها شغاله النهارده, احنا من الصبح بدري جدا بروحنا المجلس وقاعدين في لجان بنناقش كل الاقتراحات, كل اللجان كلها شغاله, لجان القوانين شغاله, التشريعات شغاله, ده النهارده يوم عمل صعب جدا, الناس شغاله في كل ما تم
تمام.
تقديمه من النواب. انا النهارده سمعت خبر, انا مش عارف لان انا جاي في الطريق, سمعته ان تم هيفتح باب انتخابات الرئاسه 10 مارس
تم الاعلان عنه من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا والهيئة العليا للانتخابات.
طيب اعتقد ان في مسائل جديدة في مسألة الانتخابات.
طب انت رأيك ايه دلوقتي في الموضوع ده؟ كده تصرف ايجابي؟
اللي هو فاكر الانتخابات الرئاسة؟
ايوه.
هو شوف المسألة فيها شقين, الشق الاول ان الرأي العام كله بيطالب رئيس مدني, فدي في شق ايجابي كبير جدا في ان يكون في رئيس مدني على نهاية شهر مارس, بمعناه ان المجلس العسكري اتخذ قرار انه يسلم السلطة بعد شهر مارس. او بعد انتخابات الرئاسه يعني عجل بقراره في 30/6 اعتقد هيخليه يمكن في 30 مارس اعتقد المساله تكون كده.
لا هو في 3 اسابيع بعد باب الترشح لجمع التوكيلات.
يعني فنقول لحد شهر 4 مثلا.
تمام.
اعتقد بس المساله فيها شق قانوني او شق دستوري اللي هي ما هي صلاحيات رئيس الجمهوريه القادم؟
انت اللي تقول مش
ما انا بقولك اعتقد ان المساله هتبقى على النظام القديم الى ان يتم وضع الدستور الجديد, يعني احنا كده في ظل هذه الاشكاليه لا ننتهي من وضع الدستور ولا اختيار لجنه تاسيسيه. فبالتالي اعتقد ان الدستور الجديد هيوضع في ظل الرئيس القادم. لكن هي دي يعني مع الاسراع ومع الايجابيه ومع كل شيء بتلقى برضه بظلال من يعني من الشك حول يعني هذه الايجابيه السريعه. لماذا يعني هل الرئيس القادم هيكون كما يشاع الان ويتم تداوله توافقي؟
تمام.
انا
بشكرك. تمام. شكرا ممدوح. شكرا جزيلا لحضرتك استاذنا الحبيب ممدوح اسماعيل على كل هذا التوضيح. نفس السؤال هتوجه به لصديقنا العزيز استاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الالكترونية. السلام عليكم استاذ عادل.
السلام عليكم دكتور.
اهلا بيك. كنت عايز اعرف رايك في فتح باب الترشح للرئاسة يوم 10 مارس.
هو طبعا تقديم الموعد 5 ايام للترشح للرئاسة يعني ليس يعني محاولة لتغذية المجلس.
هو فتح باب الترشح 10 مارس وبعدين 3 اسابيع لجمع التوكيلات.
يعني هو محاولة يعني لإثبات حسن النوايا من المجلس العسكري انه يريد ترك السلطة بأي شكل من الاشكال طبقا للضغوط الممارسة عليه من جانب المتظاهرين وجانب الشعب عموما يعني. لكن هو بيحاول يتطبق ظهرات 11 فبراير بهذه الدعوة لكي يرسل رسالة اطمئنان وطمأنة للمتظاهرين بأنه يعني سيغادر السلطة بأي شكل من الأشكال. وفي الحقيقة يريد كذلك الآن الفرار بجلدة من المعركة الحامية الوطيفة الآن بين الشعب وبين المجلس العسكري. يعني هو محاولة استباق لكنها لا تقدم ولا تؤخر. يعني
هتفرق مع المتظاهرين اللي في الشارع دلوقتي ولا لا برأيك؟
هو قد تفرق مع بعض الأطياف لأن يعني ادت احساس نفسي ان المجلس العسكري فعلا جد في الخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه. لكن هي في نهاية الامر هي لا تقدم وتأخر بالنسبة للمرحلة الانتخابية لان في نهاية المطاف فيتم الفتح باب الترشح كما حضرتك قلت يوم 10 وبعدها 3 اسابيع للتوكيلات ثم الاعلان فتح باب التنافس سيكون في هذه الحالة تم اعداد المجامعات الأساسية ووضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد. يعني لا يعني في النهاية هي عملية ترتيب أو أوراق لا تقدم ولا تؤخر في نهاية المطاف.
نعم. طيب أستاذ عادل عندي الحقيقة عدة أسئلة ليك سريعا بعد إذنك. في خبر عن أن نشطاء وأعضاء 6 إبريل توجهوا للبرلمان لعرض مبادرة تسليم السلطة. لديك معلومات بهذا الصدد؟
هو احنا اجلنا الخبر لكن ما ليس لنا لدينا التفاصيل ما هي المطالبهم بالضبط لكن كنا عارفين بعض المعلومات انهم عايزين تسليم السلطة يوم 23 فبراير وبعدين هي يعني انا شايف الاجراء ده يعني مبكر زيادة عن اللزوم وممكن وقعنا في ورطة لان احنا معنى كده ان يسلم وبانه دستور وبانه قانون يعني بانه وضع يعني هنسلم السلطة لمين؟ لم يحددوا من نسلم السلطة لمين؟
نعم.
هنسلم السلطة للبرلمان؟ البرلمان رافض.
لكن ما عندكش أخبار عن تفاصيل المبادرة؟
ليس عندنا أخبار.
طيب يا ريت يا إخوانا حد يشوف لنا محمود عفيفي من 6 إبريل يقول لنا عايزين يقولوا في المبادرة لو سمحت في الكنترول. طيب أستاذ عادل سوزان رايس اليوم قالت إن احتجاز 19 أمريكيا بالقاهرة سيكون له عواقب وخيمة يعني على العلاقة بين مصر وأمريكا. قالت الكلام ده في مقابلة مع السي بي اس الأمريكية وقالت إن هؤلاء المواطنين الأمريكيين كانوا يشاركون في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر ديمقراطية ولم يقترفوا على حد قولها أي خطأ على الإطلاق في حين النهاردة بدأت تنشر أسماء المصريين والأجانب المتهمين بتلقي تمويلات من الخارج. وطبعا هذا الموضوع كان يعني حضرتك لها فيه باع طويل. كيف تقيم الأمور الآن؟
هو للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع هذا الموضوع بخطرسة شديدة لأنها أنفقت ملايين الدولارات خلال الفترة القصيرة الماضية بعد الثورة لتحويل مسار الثورة من اتجاه إلى اتجاه الذي تريد بشكل من الأشكال. ولكن هو مرضت هذه الضغوط عدة مرات عن طريق مساعدة وزير الخارجية ثم السفيرة الأمريكية ثم الخارجية الأمريكية نفسها والآن في واشنطن هناك ضجيج حول هذا الموضوع لأنه الموضوع جاي لهم من حاجتين، اول جاي من النيابه العامه، ثم ثانيا في موسم انتخابات وموسم مزايدات في الامريكان بينهم وبين بعض تصل الى حد تبادل الشتائم هناك كثير في الانتخابات.
نعم.
حتى الرئاسيه داخل الحزب الواحد يعني. بالتالي هناك مزايدة على مصر في هذا الموضوع وضغوط كبيرة جدا تمارس
تمام.
كي يخرج هؤلاء بجريمتهم التي ارتكبوها.
أنا برضو أستاذ عادل عايز أكون منصف، أنا مش قادر أفهم إزاي المعهد الجمهوري الأمريكي اللي مفتوح في مصر برخصة رسمية من الحكومة وبعد إجراءات طبعا بروتوكولية ورسمية يتقبض على المدير الإقليمي للمعهد.
المعهد الجمهوري لم يحصل على موقع، والمعهد الديمقراطي لم يحصل على موقع، هم حصلوا على يعني
يعني ايوه زي ما كانوا بيعملوا معانا قبل كده، يشغلونا في القنوات
بالزبط.
وما يدوناش تصريح نهائي.
الامن الامن كان يتركهم يلعبون ولكن لم يحصلوا عليه ترخيص
عشان يقدروا يوقفوهم في اي لحظه
وكان
يعني انت تؤكد ان هو ما خدش تصريح نهائي؟
هو حسب كلام النيابه نفسه هم عملوا بدون ترخيص، وهو عشان كده دخلوا وفتشوا خزائنهم ولم يعملوا بدون ترخيص. وهو كان حتى يعني رغم ان كان الامن يسلط عليهم بعض الاحيان من يشير هذا الموضوع في بعض الصحف الفضائيات التي كان يديرها الامن قبل ذلك وما زال في بعضها حتى الان، لكن هي المشكله الاساسيه ان الان القرار اصبح في يد النيابه. فيد النيابه معنى كده ان الولايات المتحده الامريكيه لا تحترم سياده القضاء المصري ولا تحترم ارادته، وبالتالي تريد التدخل سياسيا في هذه اللعبه كما فعلت من قبل مع الجواسيس الامريكيه.
طيب.
التي تم القبض عليهم
بمعلوماتك النيابه وضعت حيثيات لهذا الاتهام غير كلام فضفاض؟ يعني اصل لما يقول زعزعه الامن القومي احداث بلبله ده كلام يعني كان بيتقال على كل احد قبل كده،
هو كلام عام، لكن من المؤكد ان في اموال مضبوطه وفي اموال سائله تم الوضع اليد عليها، ثم تحويلات بنكيه وغيره مقابل مشروعات وهميه، يعني ما فيش حاجه حقيقيه الا تقديم تقارير. فمن كلفهم بكتابه هذه التقارير؟ ولماذا تكتب هذه التقارير؟ ولماذا تنقل هذه الالافات الدولارات يعني في كل تقرير؟ اذا هذه اشياء انت تعلم كتابه التقارير دكتور يعني لا يكون صحفي ولا مهمه صحفيه او مهمه بحثيه او واذا كانت للاجانب بالذات لابد ان تحصل على يعني موافقات من اجهزه الامن ووزاره التعليمات او غير ذلك. لكن تكتب هذه الاشياء من اجانب ويدورها اجانب ويشارك في صناعتها اجانب، فده خطر امن قومي. وبعدين حضرتك احنا كنا رجعنا القانون الامريكي نفسه ونشرنا اول امس على بوابة الوزارة ان القانون الامريكي يحظر التمويل اي منشأ اي افراد او مؤسسات تعمل في العمل السياسي داخل الولايات المتحدة الامريكية نهائيا. فحضرتك اذا كانوا هم بيحظروا على نفسهم هذا الامر، فلماذا لا نستطيع ان نمنعهم وهم يمارسون هذا الدور؟ يعني ممكن هنقول ان هم ساعدوا بعض الجمعيات المصريه على ممارسه على توسيع رؤيتهم للمجتمع المدني ودعم نشاط المجتمع المدني المصري مباشر مثلا. هنوافق الى بعض الى حين ومع بعض الناس وليس كل الناس، لان هناك من اسرف راسه حس الممارسات. ولكن لماذا تمول الولايات المتحده افراد اجانب يعملون في مكاتبها في القاهرة منهم الهندي واللبناني والأمريكي وغير ذلك، وهم للأسف الشديد أن أغلبهم يعني للأسف تم تجريمه هو خارج البلاد أو في وضع هارب أو من الآن بالسفارة الأمريكية. يعني هي دي الغرابة الأساسية، لماذا الأجانب هم يكتبون هذه التقارير؟ يعني هم يعملون تحت الستار هذه المكاتب لكي يضروا بالأمن القومي المصري، وهذا فيه إدراك بليغ جدا بالأمن القومي المصري. إذا كانت مصر كانت فوضى سائدة أمام الأمريكان وكانت لقمة سائغة أمام الأمريكان قبل الثورة، فعليهم الآن أن يعرفوا أن لمصر شعب يحاسب.
صحيح.
وشعب لا يريد.
شكرا جزيلا لك أستاذ عادل صبري على كل هذا التوضيح وهذه المشاركة. جاءتنا الحقيقة أنباء عن تصعيد اعتصام ائتلاف القضاء الحر أمام دار القضاء العالي وانضمام بعض المواطنين لهذا الاعتصام. معنا على الهاتف أحد القضاء المعتصمين عضو ائتلاف القضاء الحر المستشار هشام العبد. السلام عليكم سعادة المستشار. السلام عليكم. السلام عليكم مستشار هشام.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ما الذي تطور في الاعتصام القضاء؟
تطور ان في خدعة وفك ومصيرة من المستشار الجليل شيخ وشيوخ قضاة مصر، طلب منهم وبعث منهم بعث مندوب من عنده عشان يقول لهم انتوا بقالكم شهر ونص تعالوا نتفاوض. طلعوا فالبداية انه عايز يحتجزهم، وبعدين لما لقى مسيرات مسيرات وميدان التحرير موجود معانا قال لهم لو عايزين تنزلوا انزلوا. خاف الجبان، الجبان خاف عشان شعب مصر ليه التصاح عشان الناس التراجولة. احنا هي بنكتب بإسقاط النائب العام، يسقط صفقة النائب العام، النائب العام الذي يتفطر على حساب مصر كله، النائب العام الذي يستطيع محاكمة رئيس الوزراء والوزراء ونواب الشعب، النائب العام هو الذي عنده فساد مصر والصندوق كله. النهارده بنطالب مثلنا مثل البرلمان، البرلمان من يومين لان بينهم وبينه مشاكل قبل كده، وهو كان محامي عام نيابات امن الدولة ورئيس نيابات امن الدولة سابقا، وبالتالي هو عارفين فساده قد ايه وعارفين ايه اللي كان بيعمله في مصر. النواب مجلس الشعب مش هيسكت عليه. 25 قوة وحركة سياسية احنا عملناها امبارح عند الدكتور ايمن نور في حزب الغد، واجتمعت على اقالة وعزل النائب العام. عملنا محاكمة ثورية يوم الجمعة الماضية وطلبنا فيها عزل النائب العام من بداية التحرير بناء على رد الشعب اللي اقتنعوا.
طيب النهارده المستشار الزندي يؤكد ان النائب العام لن يغادر منصبه قبل 4 سنوات.
يدعيني يحبسني، انا اول الشهداء، اما النصر بعزه وكرامه ليا ولشعب مصر، اما الشهاده ولا اعلنها على الملا. يا اما تطهير الفساد وتطهير، لان في فساد في القضاء وعندي بالمستندات وعندي بالاوراق، ولو هو عايز يقتلني قبل ما اقدم الاوراق دي يبتدي التحقيق معايا اول واحد. انا على استعداد للتحقيق معايا، وبقول له يا احمد يا سنت انت نفسك اللي مقدم ان احنا اتظلمنا واحنا ضحايا، انت نفسك اللي قلت ان احنا سبوح بدون تسكين، تقريرك اللي صدر منك بتوقيعك واللي صدر من نادي قضاة مصر ممهورا بختم قضاة مصر، انت اللي قلت فيه ان احنا ضحايا نظام السابق، انت اللي قلت في 3 صفحات ان احنا الشرفاء ونستحق الرجوع للعمل. لكن ايه انت ايه النفاق ده؟ ليه مصيف زي بقية الاعلام زي بقية الناس المصيف؟ ليه مش عايز حب مصر؟ ليه مش عايز تطهر؟ ليه مش عايز الاحسن؟ الله لا يغير بقانون حتى يغيروا ما بانفسهم، ان بعد العصر يسر والله سوف ياتي الفرج. كلمه الله هي العليا وكلمه الفاسدين هي السفلى. ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا ان اجلا او عاجلا، انا على مبدا ولن اغيره. النهارده اذا كان القاضي اللي هو المفروض خليفه الله في الارض لا يستطيع ان هو ياخذ حقه، اذا المواطن البسيط، العامل البسيط، الموظف البسيط، ايا كان صاحب مظلمه كيف ياخذ حقه؟ القضاء خليفه الله في الارض مش قادرين ياخذوا حقوقهم ويستردوها. يوم بناء على تقريرين، تقرير من زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق، وتقرير من احمد بزنت رئيس نادي قضاة الحالي، وتقريرين معايا، ولو عايزين يفتحوا تحقيق انا جاهز للتحقيق وجاهز للشهاده وجاهز لاي شيء. انا كل يوم بالحمد لله بدا اما النصر او الشهاده. انا عايز اقول لحضرتك ان لما عمر ما زكريا عبد العزيز وعمر ما احمد الزنت هما الاثنين اتفقوا على شيء، لكن الحاجه الوحيده اللي اتفقوا عليها ان احنا ضحايا نظام السرق، ان احنا اتظلمنا، ان احنا في فساد موجود. اللي عايز اقول لحضرتك ان في ناس قضاه شرفاء، شباب القضاه شرفاء، ولكن انا بطالب ان سن القضاه اللي عنده امراض الشيخوخه كلها، اللي هو عمل عمليات في عينيه ما يقدرش يقرا، اللي هو عنده شلل رعاش، اللي هو عنده ذبحه صدريه، الشيوخ اللي عندهم امراض دي بيعملوا ايه لغايه دلوقتي؟ ويبقى منهم المحافظ، ويبقى منهم المنتدب، ويبقى منهم عنده يعني برضه بيشتروهم بكرامتهم وانفسهم، المبايعه لسه شغاله والصفقات لسه شغاله. اذا انا بقولها صريحه علنا، ما زالت هناك قضاة يبيعوا انفسهم من اجل المناصب والكراسي.
نعم.
عايز اقول لحضرتك انه احنا مصممين على اما اسقاط النائب العام، واما الزملاء اللي فوق صعدوا وهم بيرددهم قالوا لهم انزلوا، قالوا لا احنا قاعدين واحنا مش هنمشي واحنا القضاة تحت قاعدين. والحمد لله في مسيرات كتيره بتيجي وفي مسيرات نسائيه كبيره جت، والحمد لله في ناس هتعتصم، وان شاء الله شعب مصر هيعلم ان هذا النائب العام الذي خان الامانه والذي خان القسم والذي خان شعب مصر والذي خان المصالح شعب مصر وهو مسؤول عنها مسؤوليه كامله، مسؤوليته يتحملها اولا عند الله عز وجل، ثم يتحملها بعد ذلك من الشعب المصري الذي قد حكم عليه بالرأي وبالهتاف وبالكلام وبالنقاش هو فاسد والتاريخ سيكتب عنه حاليا أبدا لا هيكتب عنه.
شكرا جزيلا لك المستشار هشام العبد من ائتلاف القضاء الحر. الحقيقة احنا معنا الآن على الهاتف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الذي دائما يشاركنا في تطورات الأحداث ويلقي بكلمة لها وزنها في هذه الأمور. أبدأ بالتحية لفضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
مرحبا بكم جميعا.
بداية يعني أكيد نسمع منكم تعليقا على هذه الأحداث الدامية التي حدثت في مصر ورأيكم، وأنت دائما متابع للشأن المصري والشأن العربي بشكل عام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أي خلل في تطبيق الشريعة سينتج عنه خلل في حياة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمن ملازما للتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا يعم الأمن في الدنيا والآخرة. وكذلك فإن هذه الشريعة عدل كلها ورحمة كلها، أنزلها الله سبحانه وتعالى للعالمين ليحكم بها في الأرض. فنحن خلاصة مشكلاتنا كلها تكمن في قضية العمل بالشرع، تطبيق الشرع. ولا أقصد بالشرع فقط الحدود كما يتصور بعض الناس أن تطبيق الشريعة هو العمل بحد القتل وحد الزنا وحد السرقة وحد القذف، هذا جزء، لكن الشرع أكبر من ذلك بكثير. تطبيق الشريعة، تعليم الشريعة للناس كيف يعاملون الله وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض. الشريعة وضعت حدودا، وضعت أشياء بين البشر أنفسهم كيف يتعاملون بها. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الشريعة التي تشمل كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، هذه الشريعة الكاملة اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الشريعة التي إذا أقصيت مخالفة لقول الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله حصل الظلم، ومن أظلم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها. هذه الشريعة التي إذا صار الخلل في تطبيقها عمت الفوضى في الدين والعقيدة، وعمت الفوضى في الدماء، وعمت الفوضى في الأموال، وعمت الفوضى في الأعراض. فمثلا إذا صار الخلل في تطبيق الشريعة، صارت مثلا ظاهرة سب الدين، تفشي الشرك، السخرية بالثوابت الشرعية، انتشار الإلحاد مثلا، هذا على مستوى الدين. نجد كذلك مثلا فوضى في تطبيق الأحكام، طيب ضياع عقيدة الولاء والبراء مثلا، فيصبح الولاء لغير الله والبراء من البراء أحيانا من بعض الأحكام الشرعية. إذا جينا على قضية يعني ما يحدث الآن من الفوضى في عالم دنيا الناس، لأن إصلاح الدين يقود إلى إصلاح الدنيا. يعني إصلاح الدين ليس فقط أن الناس تعبد الله في المساجد صح، لا، أيضا هي تتعامل مع بعض بشكل صحيح. ولذلك نتيجة الاختلال في تطبيق الشريعة تحدث ذهاب الأرواح، خراب العباد، اختلال الوظائف، شيوع الرشوة والمحسوبيات، قضية التخريب، الاعتداء على الممتلكات، إتلاف الأموال، السرقات، النهب، الاعتداء على الأعراض، الانتصار، القتل، إسالة الدماء، الجراحات، الاختلالات الاجتماعية، عدم الإنفاق على الأهل والأولاد، تضيع البيوت، شيوع الفاحشة، أولاد الحرام، حصول الاختلالات في حياة الناس الاجتماعية، هروب الفتيات، انتشار الجريمة، جريمة القتل، جريمة السرقة، جريمة الاعتداء على التزوير مثلا، القضايا الجنائية كلها، قضايا يعني هتك العرض، كذلك الجنح التي تسمى الضر مثلا، النصب، خيانة الأمانة، إلى آخره. فالآن ما يحدث الآن والله الإمارات هو إلى قضية واحدة، وهي مسألة تطبيق شرع الله. لو تطبق شرع الله في الواقع تفصل عملت الحكومة بالشريعة، المحاكم الشرعية قضت بالشريعة، الغرف التجارية ووزارة التجارة والتجار ساروا على وفق الشريعة،
نعم.
الشؤون الاجتماعية على وفق الشريعة،
نعم.
ستنحصر أشياء كثيرة جدا، يعني عدلت فأمنت فنمت يا عمر. سيكون على الراعي وعلى الرعية، سيعيش الناس والله سيأكلون من فوقهم،
نعم.
ومن تحت أرجلهم، ومعنى من فوقهم يعني سينزل الله عليهم المطر والرزق الوفير،
نعم.
ومن تحت أرجلهم مما تنبت الأرض ومما جعل الله في الأرض من المعادن فيها خيرات عظيمة. لو أن الناس طبقوا شرع الله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، والله لن تكون هناك بطالة،
نعم.
ولن تكون هناك محسوبيات ورشاوة، ولن يكون هناك يعني تعيين من،
نعم.
ليس بأهل في المكان الذي في مكان ليس له بأهل،
نعم.
ولا
محمد.
الشخص صاحب الشهادة والخبرة في الموضوع،
نعم.
فالآن الذي نجد الآن الخلل الحاصل الآن، الناس مثلا في مصر نحن نتألم من أجل قضية، يعني شوف مثال افتاء من باب العصبيات التعصب للأندية، دخل هؤلاء الناس الذين يقال إنهم استؤجروا أو دفعوا لأجل إحداث القتل ممن يسمى بالبلطجية، ورأينا صور السكاكين تسحب فجأة وتغمد فجأة، في ناس ذبحت، ناس جرحت، ناس سحقت، ناس بالأقدام. فاستغلت قضية عصبية في تشجيع قضية يعني تقسيم الناس إلى أندية، وفكرة التشجيع والتعصب للأندية دخل منها هؤلاء البلطجية وعملوا عملهم. لما يكون المجتمع مطبق فيه الشرع ما في عصبية، لن يستطيع هؤلاء أن يدخلوا. كذلك مثلا الآن بعض الأحياء تسمع مثلا عصابة تدخل حي الفلاني، سرقة البيت الفلاني، خطف بنات كذا والاعتداء عليهن، حصول كذا وكذا. هذه الأشياء المخيفة التي تحصل مردها إلى ماذا؟
عدم التطبيق على الشريعة. طيب شيخنا الكريم، اسمح لي أنتقل بك إلى ملف آخر وهو الملف السوري، هذا الملف الدامي الشائك. كلمتك الآن التي تقولها لشعب سوريا العظيم وهذا الرئيس الذي لا يتقي في شعبه إلا ولا ذمة.
والله يا أخي هذا الجرح الداني وهذا الجرح النازف الآن في الأمة،
نعم.
وكل يوم طبعا تفتح القنوات على مصيبة جديدة، على قصف جديد، وبالطائرات، بالكيماوي، بالقنابل الفراغية، بالصواريخ بأنواعها، بالمقذوفات، بالقناصة، يعني حرقوا المزارع، قتلوا المواشي، خربوا البيوت، الناس تهيم على وجوهها في البرد الشديد، يموتون. تسميم المياه، يعني انت تتخيل قضية تسميم المياه، والذي يأتي للمستشفى لعلاج التسمم يقتل، والذي يقعد في بيته متسمما يموت. يعني هو في جميع الحالات المراد قتل أكبر عدد ممكن من الناس. واضح جدا الآن أن الاستهداف أو الهدف هو قتل أكبر عدد ممكن من الناس، إسالة أكبر يعني أكثر كمية ممكنة من الدماء، قص أكبر عدد ممكن من البيوت، تعطيل أكبر عدد ممكن من العمل، لأن هؤلاء شبيحة لا تركوا محلات ولا زكاكين ولا إلى آخره، فولا صيدليات ولا أدوية،
نعم.
ولا غذاء ولا كساء ولا دواء.
طيب بماذا تنصح الشعب العربي يا شيخنا الحبيب أن يفعل لشعب سوريا؟ ماذا تنصح؟
والله يا أخي لابد من الإمدادات. يعني الآن الناس الآن تحتاج إلى الغذاء والكساء والدواء، تحتاج إلى مقومات الحياة الأساسية، ولا أحد يقول لا يمكن، بل يمكن. المخلصون استطاعوا إدخال قوافل إغاثية من طريق الأردن ومن طريق لبنان ومن طريق تركيا، فإذا يجب على المسلمين أن يكونوا لجان إغاثية فورية، يقوم التجار بإمدادها بالمال، ويشترى فيها الأشياء من أماكنها المناسبة، وترتب وتشحن وينسق مع الناس في الداخل. الأمة فيها خير كثير، يوجد ناس الآن داخل سوريا يستلمون هذه الأشياء من التنسيقيات على الأقل، من الناس الميدانيين، من الناس المعروفين أنهم بذلوا. يعني بعض الناس قد يقول وقد تقع هذه الأشياء في يد ناس غير ثقات ويسرقونها، في احتمالات، لكن الآن في التنسيقيات الناس الميدانيين الناس المعروفين من أول الأحداث ومن أثناء الأحداث برزوا أثناء الأحداث يستلمون هذه الأشياء. ترى لا عذر لأحد, لا عذر للقاعدين, يعني هذه قضية الامتداد. ثانيا المنازع بقضية إقامة المنطقة العاجلة. الآن يجب على الحكم, يعني في أدوار الشعوب, في أدوار على الحكومات, في أدوار على المسؤولين العرب.
نعم. طيب شيخنا الحبيب, احنا في قناة الحكمة سنقوم بيوم مفتوح هذا الأسبوع نصرة للشعب السوري العظيم, أدعو حضرتك للمشاركة فيه وتفصيل القول في الدور لكل جهة, أدوار الحكومات, أدوار الشعوب, أدوار الجماعات السياسية والأحزاب السياسية. هل توافق شيخنا الحبيب؟
سأكون مسرورا بذلك إن شاء الله.
نعم, جزاك الله خيرا, وأنا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخلة والمشاركة, ونسمع التفصيل منك بإذن الله في هذا اليوم الذي سيكون هذا الأسبوع نعلن عنه غدا بإذن الله. شكرا جزيلا لك شيخ محمد صالح المنجد متحدثا إلينا من السعودية, وشكرا لكم مشاهدينا. فاصل قصير أبدأ بعده الفقرة الحوارية مع اللواء حسن عبد الحميد والأستاذ عماد فواز. فاصل قصير ثم واصل معكم.
مصر الحرة, مصر الثورة, واخدام الملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا بكم من جديد. الفقرة الحوارية الليلة مع ضيفين كريمين, أبدأ بمن عن يميني, سعادة اللواء حسن عبد الحميد فرج, مساعد أول وزير الداخلية السابق والشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين. السلام عليكم سعادة اللواء. أهلا ومرحبا بحضرتك, وعضو المجلس الأعلى للشرطة
واللجنة العليا للسياسة, مش اللجنة العليا للسياسة بتاعت الحزب, لا اللجنة العليا للسياسة بتاعت وزارة الداخلية.
أهلا ومرحبا بحضرتك. ثم الكاتب الصحفي عماد فواز, مساعد رئيس تحرير جريدة الكرامة وصاحب كتاب حبيب العدل في غرفة جهنم. أهلا بيك سيد عماد. اسمح لنا نسمع من سعادة اللواء الأول بعض ذكريات بعد عام من الثورة, ثم أسألك عن هذا الكتاب. سعادة اللواء, احنا طبعا بعد هذا العام من الثورة أكيد حضرتك كنت موجود يوم عيد الشرطة السابق اللي اتعمل يوم 23 يناير بدل عن موعده الرئيسي 25 يناير. ذكرياتك عن هذا اليوم, ماذا دار فيه في الكواليس بقى؟
والله أنا عايز أقول لسعادتك حاجة, هو كان النظام السابق, كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي كان واهم النظام السابق أن كل الأمور تحت السيطرة, وكان بيوظف جهاز الشرطة وظائف لخدمة النظام مش بتاع جهاز الشرطة, مش بتاعته. وأنا عايز أقول حاجة برضو, أن في أن الضباط الشرطة دول ضحايا لهذا النظام, ضحايا لهذا النظام
بعضهم, يعني
بعضهم مش لا ما انا مع هناك قيادات يعني في الشرطه ما زالت انتباه العهد السابق, ما زالت
قيادات,
هناك قيادات في الشرطه ما زالت انتباه العهد السابق ومعروفين بالاسم. فكان لاول مره الرئيس المخلوع يصلي العيد في مسجد الشرطه مع ضباط الشرطه. لاول مره يوم 23 في الاحتفال بعيد الشرطة جت طيارة الرئيس المخلوع واستقبله الوزير الأسبق حبيب العدلي, وتوجهوا للنصب التذكاري, قسموا المجلس أعلى الشرطة جزئين. جزء وقف عند النصب التذكاري كان في استقبال الرئيس السابق, وجزء وقف عند قاعة الاحتفالات. عندما جاءوا عند قاعة الاحتفالات جلسوا حوالي 25 دقيقة الاثنين في السيارة ما نزلوش, واحنا واقفين مصطفين أمام قاعة الاحتفالات وجميع الحضور موجودين جوه قاعة الاحتفالات. ثم انتقلنا عقب ذلك للاجتماع, اللقاء مع الرئيس السابق والمجلس الأعلى للشرطة, وهذا لقاء سنوي لم يتطرق فيها الرئيس السابق أو وزير الداخلية أو رئيس الوزراء في هذا الاجتماع, لم يتطرق أحد مطلقا لما سيحدث يوم 25. عندما وبعد انتهاء الاجتماع,
يعني توصل حضرتك ما تطرقوش لأنهم كانوا يعني غير مكترثين,
مش لا هم كانوا عايزين يعني مش عايزين يدوا الموضوع أهمية.
أيوة يعني تعالي على الموضوع,
ما كانوش عايزين يدوا الموضوع أهمية. ولما دخل الرئيس السابق للقاعة الحضور كان بيصفق لها لمدة 10 دقائق, وهو كان بيقول لهم خلاص كفاية
بيحب شغل,
ومش عايز أقول يعني والأمور كلها ما يعني الدنيا كلها
مفهوم إن كل الناس كانت بتسقف.
وهو في خطابه وخطاب وزير الداخلية لم يتطرق إلى ما سيحدث يوم 25 يناير, بل بالعكس ده هو قال أنا بضع, لأن هو الوزير الأسبق قال له إن إحنا خلاص كشفنا مين اللي عمل حادثة القديسين وإحنا على وشك إن إحنا نظبطهم, فقال أنا بضع وسام على صدر حبيب العدل ورجاله.
ودي
ودي ودي اضيفت اضيفت للخطاب بعد ما قعدوا القعده اللي قعدوها في السياره دي. اعتقد القعده دي كانت متعلقه بهذا الموضوع ان هو عايز يقنعه بان خلاص احنا نجحنا
في سيطرنا على الموضوع.
وهو زي ما بقول ساعتها كان قانع الرئيس السابق وقانع جمال مبارك بان هو مسيطر، الشرطه مسيطره على الوضع تمام.
تمام. وبعد كده حصلت الاحداث 25 يناير.
بعد كده حصلت، كان في اجتماع 24 يناير انا ما حضرتوش، اجتماع مصغر كده. يوم 25 يناير كانت الشرطه ماشيه كويس قوي لحد الساعه 12 و10 بالليل. 12 و10 بالليل في بعض المتظاهرين السلميين حبوا يعتصموا في ميدان التحرير. كان هناك ثلاث قيادات موجوده في قلب الميدان، اللواء اسماعيل الشاعر سعد اول وزير مدير امن القاهره في ذلك الوقت، اللواء احمد رمزي، اللواء عطف ابو شادي مدير امن الدوله القاهره، اللواء احمد رمزي مدير امن مركزي. الساعه 12 و10 تطرقوا مع بعض في الحديث ان ممكن الناس دول الصبح يتجمعوا معاهم ويبقى العدد 200 او 300 الف. فقالوا اللي قالوا اسماعيل الشاعر يتصل بالوزير السابق حبيب العدلي ويستأذنوا في ان هم يفضوا هذا الاعتصام. فعلا اتصلوا به الساعه 12 و10 وافق لهم على فض الاعتصام. والكلام ده انا قلته في الشهاده في النيابه وفي المحكمه، وللمعلوميه انا شهادتي في النيابه من شهر 2 لم اتي بجديد في المحكمه سوى قطع الاتصالات، يعني الهوجه اللي معموله عليا دي انا شهادتي موجوده من شهر 2
يعني هم استاذنوا في فض الاعتصام
اللي كان موجود.
ايوه واذن لهم
بالقوه
اذن لهم من حبيب العدل شخصيا.
ايوه اللي هم بيقولوا احنا ما استخدمناش القوه، كنا عاملين الاجتماع ده عشان نامن المتظاهرين. القوه استخدمت مع المتظاهرين الساعة 1:30 صباح يوم 25
بالظبط،
والعالم كله شافها
صباح 26
يعني ما حدش يعني ايه كلام الناس بتنقد انفسها
كان على الهواء اصلا.
فالنهارده فجمعوا قوات الامن المركزي كلها جمعت على حوالي الساعة 1:30 ابتدوا ان هم يتعاملوا مع المعتصمين. فعلا فضوهم من 10 ل 15 دقيقة، ودي ادت ثقة لقيادات الشرطة بان الامور اللي جايه يوم 28 هتبقى سهلة جدا. يعني دي ديتهم الثقة ان الامور هتبقى احنا فضينا اللي موجودين دول في 10 دقايق ربع ساعة. بعد كده جه الاجتماع يوم 27 اللي انا حضرته، وكنا 8 قيادات موجودين في هذا الاجتماع، فيهم منهم 6 محبوسين دلوقتي. فاللي حصل ان فعلا كان في توجيهات بان عدم تجميع المتظاهرين ان هم يجمعوا داخل ميدان التحرير بالقوة باي وسيلة. وسأل الوزير السابق احمد رمزي قال له هتقدر تسد ولا نزل الجيش؟ قال له هقدر اسد. قال له هتطبق الخطة 100؟ قال له هتطبق الخطة 100 واكتر كمان. انا جيت تليفون للوزير السابق، فكان احمد رمزي قاعد جنبي وكان قدامي اللواء اسامة المراسي، وانا قلت هذا الكلام في المحكمة. قلت يسألوه، قلت له ما تفتحش صدرك، انت قواتك بقالها 3 ايام ما نمتش، وكل اللي عندك حوالي 18 الف عسكري هيواجهوا مليون ازاي، فما تفتحش صدرك وما عندكش احتياط القوات. فهو ما ساهم كده ما اتكلمش، وانا الوحيد اللي اعترضت في هذا الاجتماع على استخدام القوة واستخدام العنف مع المتظاهرين. وقلت ورفعت ايدي وقلت له يا فندم احنا في 18 19 يناير سنة 77 لما الشرطة استخدمت العنف مع المتظاهرين قبل بعنف اقوى منه وفشلنا والجيش نزل. من الافضل ان قواتنا ما تبقاش موجوده كمان، تبقى موجوده في السكنات او قريبه من ميدان التحرير، ونترك ميدان التحرير للمتظاهرين. فهو رد عليها بتريقه، قال لهم انقلوا حسن مديريه امن القاهره عشان يشوف المظاهرات بتتفض ازاي. فانا طبعا هذا الموضوع يعني في داخلي ضايقني، فسكت. نزلت قابلت ضابط امن الوزاره وهو موجود حاليا ويؤكد على هذا الكلام. قلت له غدا سنفشل فشل ذريع.
ده كان يوم الخميس،
يوم 27 يوم الخميس. رجعت مكتبي، كان في حوالي 7-8 ضباط قعدت معهم، انا مكتبي في عباس العقاد. قلت لهم غدا سنفشل فشل ذريع، 1 2 3 4 5 6، منهم الشاهد الثامن اللي راح قال هذه الاقوال في النيابه بدون انا اعرف ولا اعلم. ولما رحت حتى رئيس النيابه اشهد بشهادتي ما قاليش هذا الكلام ان هو شهد. انا كنت متوقع ان احنا هنفشل. كان في احنا الجراج بتاعنا في الشارع، عندنا عربات الشرطه موجوده في الشارع في هذا المكان، وعندني وعندي قوات برضو بتبقى تحت التدريب في اماكن تابعه ليا. فانا نقلت هذه السيارات من الشارع وديتها اكاديميه الشرطه، يوم 27 دليل على ان انا عارف ما سيحدث يوم 28. نقلت جميع والحمد لله ولا عربية الجهة الوحيدة ولا عربية اتحرقت فيها. نقلتها وديتها اكاديمية الشرطة عشان ابتدي احافظ على سيارات الشرطة.
طب معلش سؤال لحضرتك. يعني هذا تقدير من معليك يعني ولا كان لديك معلومات تؤكد؟
لا لا تقدير ليا من الخطة اللي انا شفتها. ما انا قلت ساعتها
لكن مفيش معلومات من امن الدولة.
لا 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 لا, لا. امن الدولة كانت مصورة ان هم ممكن يوصلوا 300,000 وخمسة ستة هيخلصوا, ولكن هو كان في الاجتماع ده في توجيه, كان في خوف من ان طائرات سياسية تنزل معينة, وكان في توجيه
المسلمين يعني.
كان في توجيه
ده خوف حقيقي كان وقتها.
ايوه كان في خوف. وكان في توجيه باعتقال القيادات, حتى كان فيهم قيادة هتروح السويس صدر توجيه ان هم اعتقلوها حتى لو في الطريق,
قيادة من قيادات الاخوان. طب ممكن تقول اسمها؟
بعرفش والله. هو كان توجيه من الوزير لمدير امن الدولة واحنا قاعدين, وقال له الراجل راح السويس, في واحد راح السويس مش هجيبه البيت وشوفه جيبه السكة جيبه اي حد. وانا والكلام ده انا بقوله, وهو صدر امر واحنا قاعدين في قلب الاجتماع بقطع الاتصالات وقطع النت.
مين اللي اخذ القرار؟
في قلب الاجتماع مساعد وزير المساعدات الفنية, وبلغه لوزير الاتصالات, والكلام ده قال وزير الاتصالات من 10 ايام يعني اكد شهادتي اللي هم بيقولوا الشهاده, قال لك ان جهه سياديه هي اللي امرت بقطع هذه الاتصالات وليس الشركات المحمول ليها دخل في هذا الموضوع. يعني الكلام اللي انا قلته في الشهاده بياكدوا دفاع المتهمين وبياكدوا المسؤولين نفسهم الحاليين. يعني الشهاده والحمد لله, وهم المتهمين نفسهم ما اعترضوش على الشهاده, طبعاً يتكلموا في مسائل شخصيه خاصه بي انا.
يعني القرار هنا ما اخدوش حتى وزير الداخليه, ده اخده مساعد الوزير.
لا, وزير الداخليه اللي اصدر له قرار انه يتصل بمساعد وزير الاتصالات.
يعني اذا انت حضرتك تؤكد ان حبيب العدلي امر مساعده.
ايوه
هو امر شركات الاتصال. وهم بعد الامر كتابي ولا شفهي؟
لا شفاهه. وهو بعد كده المحامين بتوعه في الجلسه قالوا ان هو كان في قبل كده اجتماع للجنه وزاريه, هي اللجنه الوزاريه ادته السلطه في ان هو يقطع الاتصالات, اديته السلطه يقطعها او ما يقطعهاش, ما قالوش ان هم ادوله امر يقطع الاتصالات. خد بالك فرق ساعتك بين الحاجتين دول. هم ادوله السلطه يقطعها او ما يقطعهاش, فوضوه انه يقطع الاتصالات او ما يقطعهاش.
بس ده اسمح لي, دي ادانه لشركات الاتصالات لما يكون إدانة. الامر شفهي وينفذ الكلام على امر شفهي, دي ادانه لشركات الاتصالات.
فندم معلش بعد اذنك يعني. لا بعد اذنك يعني
العدل بيقول بالامر الشفهي.
انا عايز العدل بيقول, انا عايز اقول حبيب العدل كان من ضمن الحاكمين لمصر, ولا يستطيع احد ان يقول لحبيب العدل لا. وانا كنت قريب منه جدا واعلم امور اخرى, لا يستطيع احد ان يقول لحبيب العدل لا. جميع المساعدين اللي موجودين دلوقتي والمساعدين اللي طلعوا معاش, انا عايز واحد يكون قدر يقول لحبيب العدل لا. من شارك في تسويل الانتخابات قال لحبيب العدل لا. من لف قضايا قال لحبيب العدل لا. من تورط في قتل المتظاهرين قال لحبيب العدل. عايز حد يكون قال لحبيب العدل لا.
مستحيل.
هو يوم 25 و28 كان فيه بس هي دي اللي كان فيها فرضة مظاهرات وتلفيق قضايا و
لا لا.
و و و و و وتزوير انتخابات, ما الكلام ده تزوير انتخابات من 2005 و2010 وشاركوا ناس ما زالوا موجودين في الوزارة وبيديروا دلوقتي مشاركين في تزوير انتخابات 2005 و2010 ومعلومين بالاسم ومشاركين اساسيين في تزوير الانتخابات. حد يقدر يقول له لا؟ وموجودين في الوزاره دلوقتي وبيشاركوا في اداره الوزاره وبيتواءوا منصب عليا في الوزاره.
تمام. حضرتك كنت بتتابع احداث يوم 28 يناير من المنزل ولا من العمل؟
لا انا كنت في العمل.
في العمل.
من يوم 23
كنت بتشوف التطورات على شاشات التلفزيون, ما كنتش بتدي نصيحه معينه؟
من يوم 23 كلمت مع احمد رمزي مره وكان اعصابه سايبه طبعا, والوزير كلمني, حبيب العدل كلمني مرتين او ثلاثه, كانوا عايزين ياخدوا يعني احنا الحمد لله المكان الوحيد عندنا اللي ما مشيش منه العساكر بعد يوم 28. حصل سقطة طبعا, انفلات الامن اللي حصل, في ناس ضباط طلعت على البيت, في ناس طبعا ضباط اتكسرت. ضباط صغيرة دي ملهاش برضو ملهاش ذنب يا استاذ حسام, ملهاش ذنب. ضباط صغيرة دي ضحايا لهذا النظام, لان النهاردة انا برضو كنت بتكلم كده في موضوع. النهاردة احنا عندنا يقولوا ده فلان الفلاني ده بتاع النظام, حسب حميد ده بتاع النظام. لا انا عايز اقول حاجة. من كان يعمل في ظل هذا النظام ولم ينفذ اغراض هذا النظام ولم ينفذ ويقوم باعمال غير مشروعة لخدمة اغراض هذا النظام
كان هيبقى خاين للدولة.
لا معلش لا ليه ما كتير ناس كتير ما
لا اذا كانوا في العمل
يعني. لا ما في العمل ما نفذش اغراض غير مشروعه. هو بعيد عن هذا المجال زي انا بعيد عن هذا المجال. انا زورت انتخابات ولا قتلت متظاهرين ولا لمؤاخذه لفقت قضايا لان طبيعه عملي بعيد عن هذا المجال. ده ما اقدرش اقول عليهم انه رجال النظام لان لا يقل عن 30 مليون مصري كانوا بيعملوا مع النظام. هو في نظام اخر يا فندم كان حد بيتعامل معاه؟
لا
طبعا ساعتها كنت هتلاقي نظام اخر بنتعامل معاه. مفيش نظام اخر هو النظام ده اللي احنا كلنا كنا بنتعامل ولكن هناك من كان يتعامل ويعرف ويقوم باعمال غير مشروعه لخدمه اغراض النظام. هو ده اللي اقول عليه بقى الراجل بتاع النظام. هو ده اللي اقول عليه بتاع النظام.
نعم
وابتدي حزمه.
طيب حضرتك 28 يناير العصر بدأت الأحداث
تتفاقم. أنا من تتفاقم. 23 موجود
في أنا معاك أنت
دلوقتي 6/3
تمام. خلينا في 28 يناير عايز أوصل للنقطة معايا مع حضرتك. من الذي أصدر قرار انسحاب القوات من الميادين قوات الشرطة؟
والله ما حدش أصدر قرار بانسحاب القوات من الميادين. واللي حصل اتصال تليفوني أحمد رمزي لما رجع على تعضيق التليفون الأرضي اتصل بالوزير السابق حبيب العدلي وقال له أنا فقدت السيطرة. أنا فقدت السيطرة على مش قادر وقواتي مش قادرة. فلو سمحت تنزلوا الجيش. وفعلا هو كلم الرئيس السابق رئيس المخلوع كلمه وزير الداخلية ولدرجة اهتمام الرئيس السابق مش تم الموضوع قال له كلم المشير نازل القوات المسلحة.
يعني هو اللي كلم المشير؟
اه.
يا اصحاب
هذا لا ما وصلني من معلومات يعني. فاللي حصل وكلم المشير قال له طبعا هكلم الرئيس. سيد المشير قال له هكلم الرئيس.
يعني هو كان الرئيس يتوقع يعني ان وزير الداخليه يكلم المشير فالمشير يقول له اوكي وينفذ.
ما شاء الله هو الرئيس ما كانش
معانا.
ما كانش يعني ايه ما كانش متخيل او ما يعني مش
ولاده بقى ومش
يعني معقول يعني تخيلوا هم مغطين عليه ومقفلين عليه طيب مقفلين عليه.
خلينا يعني نقف عند 28 يناير ونسمع استاذ عماد لماذا كتب هذا الكتاب. ومش غرفه جهنم دي شديده شويه؟
ده المصطلح ده بتاعهم هم مش
بتاعهم هم
حبيب العدلي هو كان مسميها غرفه جهنم. أيوه. او صفوه شريف بالتحديد. هو كان مسميها غرفه
اللي هي ايه بقى بالظبط؟
هي غرفه كانت في مجلس الشورى واللي بسببها ولعوا مجلس الشورى. كانت بتحفظ فيها كل البطحات للكبار.
البطحات اللي هي العورات يعني
العورات الجرائم اللي ارتكبوها او اللي ارتكبها التنظيم السياسي السابق. فكانت دي موجوده في خزنه في مجلس الشورى وكان هي كان في ثلاث نسخ دائما. لما يكتب تقرير نسخه بتحفظ في الوزاره ونسخه تروح لصفوت شريف ونسخه لزكريا عزمي في ديوان رئيس الجمهوريه. صفوت شريف بعد ما بقى عنده كنز من المعلومات بدا يبتز بيه اخرين بره مصر وجوه مصر. فسوزان مبارك عرفت فقالت لحبيب العدلي هات لي.
عرفت ولا هي كانت عارفه من الاول؟
لا عرفت ان هو بيبتز بيها اخرين.
لكن اكيد عارفه
من عارفه الاول. التنظيم موجود يعني. لان هي اللي كانت بتدير مصر هي اللي كانت بتطلع على النسخه اللي مع زكريا عزمي في دول رئيس الجمهوريه. فقالت لحبيب العدلي هات لي النسخه اللي عند صفوت شريف. فقالوا صفوت شريف فاداهم كوبي منها وخلى الاصل عنده. فعرفت ان لسه الاصل عنده عند صفوت شريف. فقالت لحبيب العدلي اتصرف هات لي الاصل كله. بعت واحد يسرقها من مجلس الشورى من مكتبه فلقاها في خزنه حديد ومعرفش يقتحم الخزنه دي. فرجع قال للحبيب العدلي انا ما عرفتش اجيبها. قال له طب والحل؟ قال له مفيش غير حل واحد نولع. قاموا مولعين في المكتب والمجلس كله. ده في 2009 حريق مجلس الشورى المعروف. غرفه جهنم هي وهو كان مسميها.
اتحرقت الغرفه؟
اتحرقت المستندات اللي فيها. فبقى في النسخه بتاعت وزاره الداخليه ونسخه زكريا عزم. التنظيم السياسي السري اللي هو غرفة جهنم بتعبيرهم هم ده كان تنظيم أسسه حبيب العدلي سنة 2000 بهدف القيام بأعمال غير مشروعة لخدمة النظام. بمعنى كان التنظيم له شقين، الشق النظري اللي هو بيعمله وشق عملي. الشق النظري هو مراقبة كل المعارضين زي ما قال سيادة اللواء كده كان مفاهم حبيب العدلي مفاهم مبارك ان انا مسيطر على كل حاجة وحاطط مبارك في عقل كل معارض بيراقب مصر كلها ويكتب له تقارير يومية. وكان مبارك وصفوت شريف وأحمد عز وجمال مبارك شغوفين جدا بسماعة تفاصيل وأسرار حياة المعارضين. جه كان
يعني تتبع عورات زي ما الكتاب بيقول يعني
ومش المعارضين بس والنظام كمان يعني حتى رجال النظام يعني عاطف عبيد من ضمن المستندات اللي انا عاملها يعني عاطف عبيد كان جمال مبارك لما قرروا يصفوا شركات القطاع العام ومنها شركات الاسمنت تحديدا كان له نسبه 15% عموله من قيمه الصفقه كلها فكان لازم يراقب عاطف عبيد عشان يشوف الصفقه بتتم بكام وعشان ما حدش يضحك عليه وكانوا بيكتبوا له تقارير يوميه عاطف عبيد قابل فلان واتفق معه على قد كده ودفع قد كده وياخد هو عمولته بناء عليه ده اللي هو الشق النظري اللي هي المراقبات لكل الناس من ضمنها احنا عملنا حمله في الكرامه اسمها لازولي جيت كانت مراقبه الاستاذ حمدين صباحي والدكتور ايمن نور والدكتور
طيب وزير الداخليه كانوا بيتراقبوا
كله
بيتراقب
ولذلك هو قعد 13 سنه وزير الداخليه ليه لانه كان فعلا جاع المبارك في عقل كل واحد اي حد
هل كان ايضا هناك رقابه على افراد وقيادات القوات المسلحه
لا دي اظن لا ما كانش يعني انا ما فيش في الاوراق اللي جات لي حاجه تخص القوات المسلحه اطلاقا لكن هي كلها كانت رجال النظام
ممكن تجاوب انت
لا والله دي برضو مش دي المعلومه دي مش عندي لكن انا معلومه عندي ان مساعدي وزير الداخليه نفسه كان بيتراقب تليفوناته
من حبيب العدلي فهي بعد كده ده الشق النظري اللي هي المراقبات والصفقات او ليهم عشان مبارك كان شغوف قوي بانه يسمع الحاجات دي الشق الثاني كان اللي هو العمليات اللي بترتكب اللي احنا بنسميها عمليات ارهابيه يعني مثلا التنظيم السياسي السري لما جه البابا شنوده في احداث العمرانيه عليت الاحتجاجات الاقباط على بعض القوانين وبعض الامور فحبيب العدلي قال له اقترح هو ان يفجر كنيسه ويوهم الراي العام ان اللي فجرها الاقباط نفسهم عشان يعملوا ذريعه ان هم عايزين يعملوا فتنه وحمايه دوليه فالناس تصور عليهم فيبقى لوى دراع البابا وقايل كده في المذكرات تفصيلا كده فبعد كده كلف الضابط فتحي عبد الواحد وهو بالمناسبه ابن بنت خالته قريبه مقدم في الوزاره وكان هو اسمه التوصيفي في الوظيفه ضابط الاتصال لكن هو كان المشرف المباشر على التنظيم السياسي السري قال له شوف لي وسيله نعمل بيها ذريعه نقول فيها ان نلوي دراع البابا بالفعل خطط لتنفيذ كنيسة القديسين في اسكندرية وفجروها وبعد ما فجروها لو حضرتك لاحظت وسائل الإعلام نشرت يومها ان كان في كاهن خرج برموت لحد الباب وبعدين رجع فيما يوهم للناس ان الكاهن ده هو اللي فجره وبدأوا يفاوضوا البابا
جايبينه في الفيديو اللي بيتذاع كل شوية
بالظبط
خرج ورجع
ده كان شغل أمن الدولة علشان يوهموا الناس ان 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 هم اللي عملوها وبدأوا يفاوضوا البابا ها هتسكت ولا نقول ان انتوا البابا لا ما قدامه السبيل راح اعتصم في وادي النطرون لو حضرتك تفتكرها وكل الصحف قالتها ده عمل من اعماله تمديد قانون الطوارئ في 2009 سبقه كان عشان امدد قدام الراي العام العالمي وخاصه كان اوباما لسه رئيس جديد فعايز اقنعه ان قانون الطوارئ في مصر ده شيء جميل وظريف فاعمل ايه قام يفجر المشهد الحسيني وقابله كنيسه العذراء في الزيتون عشان يبقى مسلم ومسيحي فطبعا بعدها مدد قانون الطوارئ في مجلس الشعب ولأول مرة رئيس أمريكا يطلع يأيد التمديد ويدفع فلوس دعم لمكافحة الإرهاب في مصر ده شيء آخر ده اللي ارتكبه حبيب العدلي الاثنين المشهد الحسيني في 2009
يعني انت الوقت بتديني إحساس ان حبيب العدلي اتخذ قرارات وأفعال أثرت على الآراء السياسية الأمريكية
طبعا
ولماذا لا نقول العكس
أمريكا اللي قالت له
مثلا
مستبعد
ليه
ما اظنش يعني ان
ليس شرطا ان يكون كلاما مبشرا يعني
والله انا ما الكواليس دلوقتي ما بقيناش نستبعد حاجه يعني بعد اللي شفته ده انا اول ما الوثائق دي وقعت في ايدي
انت معاك الوثائق ما عندنا في
موجود في الكنترول هنا
نستعرضها كده مع بعض جاهز يا استاذ جمال اعرض لنا كده الوثائق الكتاب الخطير
يعني وثيقه رقم 7
جهنم وثيقه مش عايز بالترتيب
لا ما هي ما هو بتبتدي من 7 لا لا صور من 7 وثيقة تثبت مراقبة التنظيم السياسي السري لعاطف عبيد صفقة خصخصة شركات الأسمنت دي كانوا بيراقبوه فيها وعاطف عبيد بيبيع الشركات وجمال مبارك خد نسبة عمولة من الصفقة فلازم يراقبوه يشوفوه قابل مين وباع بكام وعمل ايه الوثيقة رقم 9 ده اللي كانوا كنت بقول عليه الشق النظري في التنظيم انه يراقب كل الناس لأهداف في دماغهم
تكليف بتدمير حمدين صباحي المرشح المحتمل
لرئاسة الجمهورية دي حكت حل التنظيم
الجديد
ده بعد ما طرح الأستاذ حمدين اسمه رئيسا للجمهورية فشافوا ان ازاي ندمره شعبيا برضه فبدأوا يراقبوه عشان يدوروا على اي حاجة ليه ويومها المستندات دي طبعا كان معاها تفريغ مكالمات كمان مكالماته الشخصية، مكالمات بيته، كل شيء، حتى تحركاته وحتى خطواته.
سيادة اللواء، هل تم يعني مقاضاة أو في تفكير أن يتم مقاضاة العدلي على هذه الجرائم؟
والله لو في أدلة يقاضى.
بالمناسبة أنا قدمت الوثائق دي للنائب العام. والراجل اتخذ إجراء على الفور، أحلنا للنيابة عامة الدولة العليا.
ليك أنت؟
فأنا اتحلت للنيابة عامة الدولة العليا في 13 يناير 2010. ورحت هناك لوكيل النيابه قلت له على فكره ده انا اللي بقول ان هم اللي بيتصنطوا مش انا اللي بتصنط. قال لي وتنشر ليه؟ انت بايخ يعني انت مالك؟ فقلت له مستندات زي دي، طب انت صحفي وقع في ايدك مستندات زي دي هترميها وتروح تنام؟
احساس الصحفي على فكره مش موجود ابدا عند احساس القانونيين.
ما هو بس انا 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 خدت المستندات وفكرت اني ما انشرهاش، يعني لان المستندات انا مش
قديمه. امتى المستندات دي؟
دي في نوفمبر 2009 نوفمبر 2009.
اقدر اسالك كيف؟
كيف ما هو اكيد مصدر من الوزاره يعني. بس طبعا لو قلت عليه دلوقتي، هم سالوني كتير في النيابه وقالوا لي احنا مش هنحقق في حاجه ولا هنتخذ اجراء لما تقول لنا هو مين. انا لو اضمن ان هو هيتحمي هقول هو مين، لكن هم كل هدفهم يجيبوه عشان ينكلوه.
ولا يتحمي دلوقتي
بالظبط.
شايف دلوقتي
مفيش دلوقتي ده. هو النائب العام انا احمله مسؤوليه كل شيء.
انا بقول لك لا يتحمي دلوقتي من وزاره الداخليه نفسها
ولا من اي حد. ولا حتى
يعني
من
وزاره الداخليه النهارده انا مش عايز اتكلم
بالظبط. فانا خدت الاوراق دي واتحقق معايا في نيابه امن الدوله العليا وقلت لهم الاوراق دي خلينا انا هقول لكم مزوره. ما هو شغلكم برضو تعرفوا مين زوره وزوره ليه.
لكن بلاغك احيل عليك
ولم علي انا وحققوا معايا. فقلت لوكيل النيابه طب حقق معاهم عشان يبقى الطرفين. قال لي ده مش شغلك. فحقق معايا لمده يومين واخلى سبيلي. وحصل لاول مره، يعني دائما معروف اي قضيه في الدنيا حاجه من اثنين، اما تحفظ واما تحال الى المحكمه. انا عملوا لي اوبشن جديد، القضيه في الهواء، لا حفظت ولا راحت المحكمه.
على فكره مش انت واحد كثيرين قاضي كتير.
طيب عظيم يعني ليه يتحدى معايا؟ ده انا كنت فاكرها
الاوبشن ده النظام الجديد اللي هي القضيه تبقى في الهواء.
فانا جيت بعدها ان بعد ما نشرنا الحمله واتحلت للنيابه، فاصريت ان انا اتابع القضيه. بقيت اروح مكتب النائب العام اسال من بره يا اخوانا فين القضيه، يقولوا لي مالكش دعوه. طب انا عايز اعرف حصل فيها ايه، طب هيحصل ايه؟ قالوا لي خليها على الله ونعم بالله. طب ايه اللي هيحصل؟ انت هتكفر. وقلنا نخليها على الله. قلت طيب ونعم بالله. بدأنا بعد كده بدأت انشر الحملة وكملتها واشتغلت. ثم جت ورق التنظيم السياسي السري في فبراير 2011 وقع في ايدي. اواخر فبراير اوائل مارس لما بدأوا يعدموا الارشيف سري جدا او سري للغاية. جيت خدت الاوراق دي وبدأت انشرها في الجريدة الكويتية وفي جريدة الكرامة برضو مع بعض. كان من ضمن اول قضيه نشرتها كانت كنيسه القديسين، ثم بعد كده قضيه قتل الفنانه سعاد حسن. ورحت المكتب النائب العام قدمنا الورق واتسال فيها، ندبوا قاضي للتحقيق وبدا يسالني انت جبت ورقه منين. بدات اجاوبه زي ما القانون بيكفل اني ما اقولش المصدر. لقيت التحقيق مش جدي، يعني هو تحقيق لمجرد ان هو زي دكتور نفساني بيصنع مجنون. سين جيم طيب ماشي مع السلامه. طب هنعمل ايه بعد كده؟ ده مش شغلك. يوم واثنين وثلاثة، شهر اثنين اسأل مفيش. فكان محامي صديق موجود قال لي بص دول انت انشر وهم يحققوا ما يحققوش دي مش قصتك انت. بس هم طبعا قالوا لي ما تنشرش، اي ورقة تجيلك هتهلنا. هو قال لي لا اضغط مع الرأي العام لان هم كده كده هيرموها. فبدأت انشر بقى قصة رضا هلال مدير تحرير الاهرام اللي اختفى في 2003. ثم بعد كده جالي وثيقة تقول ان هو اودع في مستشفى الامراض العقلية بعدها ب 45 يوم. فاتحقق معايا فيها، رحت انا وشقيقه الاستاذ اسامه واتسالت في النيابه. فقالوا لي انت عرفت منين؟ نفس الاسئله هي مكرره، اللي هي الاسئله اللي تودي ولا تجيب. فقلت لهم انا مستشفى الامراض العقليه مش بعيد، يعني الوثيقه بتقول كده ودي وثيقه، يعني خلينا نشك فيها، يعني خلينا مشكوك فيها. بس ده بني ادم اختفى، تعال نروح نشوف مستشفى الامراض العقليه هنلاقي فيها ايه، 1000 واحد يعني نبص فيه. قال لي ده مش شغلي. طب شغلي مين؟ ما اعرفش.
معنا المستند على الهواء دلوقتي.
هو
ده مستند رقم 33 معنا، نقل رضا هلال الى سرايا مستشفى العباسيه للامراض العقليه.
ده بعد ما فقد النطق من الضرب والتعذيب.
طب هل لديك معلومات اين هو الان؟
اخر كلام هو في مستشفى الامراض العقليه، رحت ابحث في سجلات 2005 مش موجود. رحت بقى بنفس سنه لما النيابه.
لكن ما التقيتش انت برضا هلال النهائي؟
لا خالص،
لكن فقط
معلومه من الورق، وانا بدات اتابع وراها لما.
طب اهل رضا هلال ماذا يصنعون الان؟
ربنا يتولى، يعني هيعملوا ايه؟
لا يعني يبحثون عنه اين؟
هم لحد دلوقتي مش عايزين ياخدوا متعلقاته من الاهرام وبيقولوا ان هو موجود. هم قالوا لهم خلاص هو مفقود وانتهى، وخدوا متعلقاته وبدا اجراءات الميراث. هم مصرين وبيدوروا في كل مكان. وانا التقيت اخو اسامه والاستاذ سيد ابو زيد محامي النقابه ما زال واخد الموضوع بكل جد وبندور. ورحنا انا رحت المستشفى وبدات ابحث في سجلات 2005 لكن لقيت ان السجلات قالوا لي قبل 2005 مش موجوده. راحت فين ما اعرفش. فلازم ادخل بقى اخد ابص في الافراد فرد فرد. الكلام ده من 2003 اكيد ملامحه اتغيرت. واحد فقد النطق من اللي بيقولوا ده اكيد مش هعرفه انا. فلازم يا حد قريبه يا اما تحليلات بقى وقصه ودي انا مش هقدر اعملها يعني.
طيب ايمن نور كان ليه نصيب الاسد من المتابعه
بتاعتك. طبعا ايمن نور راقبوه وكان مراقباته مشاكل زوجيه ومشاكل في بيته ومشاكل في حياته لانه كان اللي هو المنافس الاقوى والاقرب كان وقتها لجمال مبارك ولمبارك. دي اللي هي اللي بقول لحضرتك عليه الشق النظري. المراقبات والدكتور البرادعي والدكتور عبد العزيز
وروني موثائق الدكتور البرادعي. ايه بقى هو التقرير التصدي لشعبيه البرادعي؟ ماذا كانوا يفعلون للتصدي لشعبيه؟
يخلوه بيعمل مؤتمر في مكان يشدوا من المنصه لوح فيقع بيها
وكده شعبيته تسقط.
ما انا هقول لحضرتك اتنين يضربوا بعض واحد يقوم يهاجمه ويشتمه. القصص تركيب صور بنته ونشرت الاوراق دي متركبه ومركبه واد في الحزب الوطني وراح اعترف.
دي صور متركبه فعلا ست الوان كنت تسمع عن ذلك؟
والله انا لا لي ما
مالكش شهاده في هذا.
لا انا نشرت وثيقه
لكن هذا الذي قام بالتركيب تبع اعترف
ان الحزب الوطني وقال واعترف وجابوه تبع الحزب الوطني وقال لهم هو كانوا عاملين لجنه الكترونيه في الحزب الوطني شغلتها حضرتك كتبت حاجه مقال في جريده الكترونيه يوم داخلين تلاقي حضرتك ايه
ممكن يكون على الهاتف
واحد بيعلق كده تعليق كويس وتلاقي 30 تعليق تحت شتيمه
وقلت
صح. فطبعا ده كان ليه دي اللجنه الالكترونيه ابنه بقى ولد من دول ركب الصور وابتكر وبدا ينشرها فتعرفت طبعا وجت بنتيجه عكسيه فقدموا الولد كبش فدا.
بس هي طبعا زودت شعبيه الدكتور
براد. هي زودته فيما بعد لما الناس عرفت انها متركبه وانه بيتهاجم.
طب انا عايز اسال سياده اللواء سؤال فيما يتعلق بالاعلام واللجان الالكترونيه. احنا شاهدنا يوم 28 يناير حالتين، حاله فتح السجون وحالة اتصالات عشوائية مجنونة على جميع قنوات الفضائية ان البلد كلها رعب وقتل وخطف ونهب وهجوم. وفي حين الواحد كان يدخل يبص الشارع ما يلاقيش حاجة. يعني انا الواحد ساكن مثلا في 6 اكتوبر ما كنتش بلاقي حاجة من اللي بتتقال في اكتوبر الان مش عارف فيها كم مجرم هذه الامور كانت مرتبة بحسب علم حضرتك؟
شوف يا فندم، هو اللي حصل ان المساجين وصل لها موضوع انفلات الامن اللي حصل والضباط نفسها وصل لها زي ما بقول ساعتك كان في سقطة. هو قطعا في سجون هما بيقولوا في ناس اقتحمت، في سجون من الصعب جدا اقتحامها. يعني يقول لك ان السجون ده اقتحمت يعني سجن مثلا وادي النطرون ده صعب جدا، سجن ابو زعبل الجديد صعب جدا نقطعه.
صحيح.
شوف اسواره قد ايه وجوه في عربيات مصفحه عليها مدافع جرنوف موجوده جوه، عربيتين هنا وعربيتين هنا وكتيبه وكتيبه، فمن الصعب جدا انها تقتحم.
تمام.
اللي حصل لما حصل ضغط على الضباط وكلموا قيادتهم يعني انا في تصوري يعني هذه معلومه انا مش فقلت قالوا خلاص يخرجوا. كلنا شفنا على التلفزيون العساكر سايبه المساجين بتخرج بيقول له الا سيب لمؤاخذه البهائم يعني. وانا في حاجه غريبه بقى جدا بقى عايز اقول عليها ان وزاره الداخليه لم تفتح ملف فتح السجون حتى الان. يعني النهارده وزارة الداخلية لم تفتح ملف السجون حتى الآن، فتح ملف السجون. احنا عندنا في مسؤولية جنائية وفي مسؤولية إدارية.
نعم.
خلاص هم ما فتحوش. نحدد المسؤولية الإدارية، ده في ضابط في لواء مات. في لواء توفى.
لديك معلومات بشأن اللواء؟
فاحنا لازم نحدد المسؤولية الإدارية عن فتح هذه السجون.
يعني هو قتل عمداً؟ بتعليمات من حبيب العدل كما اشياء؟
لا ما اقدرش دي برضو اقولها. دي مش بتاعتي يعني معلش ما اقدرش اقولها. طيب. كلام بيتردد كتير. ولكن ما اقدرش اقولها، هي في ظروف اشتباكات.
طيب الاتصالات اللي على قناه الضرب.
انا اخته جات لي وقابلتها الدكتوره منال اعتقد. وجات لي وقعدت معايا وقابلتها وهي جاء بتقول تصور ان هو جات له الطلقه من فوق
من اعلى
فهي بتقول تصور ان هو اتضرب من برج الحراسه من فوق. ده هي تصورها كلامها ليا يعني. ولكن اللي انا بقوله لماذا لم تقم وزاره الداخليه بفتح ملف السجون الى الان وفي قيادات كانت مسؤوله وقت فتح ملف هذا السجون كانت موجوده في السجون ورقت دلوقتي موجوده في الوزاره ورقت. ما فتحش ملف السجون ليه؟ هو ده بس اللي انا بساله. ما نفتح نعمل تحقيق اداري ونشوف نشوف اللواء ده، نسيب من التحقيق الجنائي نشوف اللواء ده اتفتحت ازاي. لابد ان يكون هناك تحقيق اداري، يعني ابسط شيء عندنا يبقى في تحقيق اداري، نعمل تحقيق اداري ونحدد المسؤوليات.
طب في موقع محيط نشرت مستندات قريب في ايام الثوره دي في ذكرى الثوره، قلنا كان في لما اتفتحت السجون اتفتحت عمدا، واتقال طلعوا بلطجيه وطلعوا المساجين في الشارع، وبدات القنوات الفضائيه تذيع ان السجون طلع منها الناس. بدأوا البلطجية يمشوا في الشوارع بأمر من الداخلية اللي هم المتعاونين مع إدارة المدنيين اللي هي بتتعاون مع البلطجية والمسجلين خطر، بدأوا يمشوا في الشوارع يثيروا الفزع. يعني في عربيات ودي احنا شفناها وقالوها في وسائل الإعلام كانت بتمشي في المعادي وفي المناطق الراقية مش الشعبية، لأن الشعبية هيشتبكوا معاها الناس هيكلوهم، فكانوا يروحوا المناطق الراقية يمشي بالعربية بميكروفون يقول للناس نزلوا الحاجة. هو في حرامي بيسرق عربية بميكروفون؟ هو عشان يثير الفزع فالناس تتصل مداخلات.
يا سيدي مش من دلوقتي، من زمان في بلطجية موظفين تبع وزارة الداخلية بيتوظفهم وزارة الداخلية لخدمة أغراض النظام الصعب، وكان لهم دور قوي جدا في انتخابات 2005.
تمام.
هؤلاء البلطجية وكلنا نعلم هذا الكلام ومعروفين بالاسم البلطجية دول، ودول تابعين لناس معينة، والناس دي ما زالت ناس هنا موجودة في وزارة الداخلية.
صحيح.
مش مفيش حاجة بتتخبى، كل شيء معروف. البلطجية دول استخدموا في انتخابات 2005 وكان لهم دور قوي جدا في انتخابات 2005.
يعني تنظيم البلطجية يعتبر امتداد لوزارة الداخلية؟
مش امتداد، هو
يعني هم قدروهم
يعني. ده اسلوب،
يعني حاجة احنا بنسميه مثلا اوت سورسنج، شركات الكمبيوتر دي شركات متعاونة من الخارج.
اسلوب عشان اسلوب من اسلوب التعامل.
اما انا بقول
يعني النهارده
رجال من رجال الداخلية بس من الخارج، يعني
مش عايز ادخل نفسي كطرف، بجيب شوية بلطجية يمنعوا الجماعة اللي هم الناخبين ان هم يخشوا من اول الشارع، اضربوا فيهم واعملوا مشكلة، اعملوا خناقة لحد ما الوقت يخلص، ابعدوهم عنها.
كل وحده من الوحدات الفرعيه لجهاز مباحث امن الدوله في المحافظات والاقاليم،
لا وفي لا
ليها عندها
اكستنشن اسمه
دي مش
نعم
لهم امتداد خارجي اسمه.
هو عندهم
مش امن الدوله بس،
ما انا بقول
هو
مباحث
الدوله هو اكثرها امن الدوله. فكان عنده داتا على لكل واحد، اسمه كل مسجل خطر في منطقته وعنوانه وتليفونه، ساعه ما يعزوهم بيلمون برساله وتتبعت للكل، يجوا كلهم ويبتدي يتوجه.
طيب
العمد والمشايخ حتى في القرى.
استاذنكم بس معنا اتصالات هاتفيه كثيره، اخد بس اتصالات خفيفه كده ونرجع تاني لحكم حوارنا. اتفضل اخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ايوه محضرتك احمد السيد من اسكندريه.
اهلا
وسهلا. تحياتي ليك يا دكتور اسامه وللضيوف الاعزاء. انا بس في البدايه احب بس اقول ان انا اقسم بالله العظيم ان انا كل كلمه هقولها انا صادق فيها وربنا يحاسبني عليها. انا فتره من يعني من بضع سنوات كده كان ليا واحد صديقي، كان صديق عمري يعني، كان ضابط مباحث اسكندريه. فكنت كانت العاده يعني بخلص شغلي بعد الظهر بيبقى هو انا بطشي بالليل، فكنت بروح ازوره في مديريه الامن وبسهر معاه في اخر فتره شغله وكان روح. فانا شاهد على عمليات ان ضباط الشرطه، مش كلهم طبعا، على الاقل انا شفت يعني نماذج، اتمنى انها ما تكونش شائعه، من مش هقول اتجار بالحشيش، لكن كان بيتبعت حشيش لبعض وكلاء النيابه هدايا وتظبيطات، ومخبرين كان بيتوزع عليهم حشيش، اقسم بالله كان قدام عيني. ارجو ان ما تكونش حاجه شيء، ده اللي انا شفته يعني، ده بعناية انا حضرته. طبعا انا صاحبي ده قطعته من بعد الثوره بسبب تغير مواقفه. بعد الثوره قبله بيومين يقول لي شفت الاخوان عملوا ايه، بعدها باسبوع يقول لي شفت امريكا ومش عارفوا الاخوان، بعد يقول لي لا ده الاخوان وايران، لا دي المهم انها مؤامره مش ثوره، ومش عارف يعترف انها ثوره اي حاجه غير انها ثوره، لا دي مؤامره ولازم يحط كلمه الاخوان. الحاجه الثانيه بس من دافع الغيره على اخواننا في التيار الاسلامي، وانا ابن التيار الاسلامي وانتخبت على الاحزاب الاسلاميه. بس انا اقسم بالله العظيم ان الداخليه في اليومين اللي فاتوا على الاقل عندنا في اسكندريه ضربت خرطوش، رغم ان اللواء.
انا اشكرك انك اثرت هذه النقطه، لان الحقيقه جالي نقد الان على الهواء لما انا قلت ان تقرير اللجنه قال ان مفيش خرطوش وان محمد ابو حامد لم ياتي بخرطوش. البعض ارسل لي هذا اللوم ان التقرير لم ياتي بعد، وان في خرطوش فعلا اطلق. انا بشكرك انك ذكرت ذلك.
تمام. وانا ممكن ابعت لحضرتك صوره انا مصور خرطوش انا شفته بعينيا اول امبارح قدام مديريه امن الاسكندريه.
تمام.
انا شفته بعينيا، شفت الخرطوش.
تمام.
مش حد
خلاص ابعت لي الصور دي اخي الكريم، وانا بعتذر ان انا قلت هذه المعلومه، بس طبعا في ممدوح اسماعيل هو اللي كان معانا بيقول ان مفيش خرطوش ولا حاجه.
لا او عندي خرطوش فارغ قديم حتى من ايام الثوره يعني.
لا انا بتكلم على اليومين اللي فاتوا.
اول
ما معاك صور مؤرخه بتاريخ اليومين الماضيين ابعت
لي. انا مصور على الموبايل بتاعي، اقسم بالله العظيم خرطوش مضروب، فالناس دي صادقه بغض النظر بقى عن اسم احمد حامد، انا بختلف معاه، بس انا متاكد ان الداخليه ضربت خرطوش. وانا ما بقولش كده، بقول ان الاخوه في المجلس الشعبي بيضللوا، لا هم يمكن بس خانوا بالتعبير او هم عايزين يهدوا الوضع بس. احنا بنقول ايه؟ لا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا عدلوا، فخلافي مع الليبراليين والعلمانيين لا يعني
لا يجعلني لا اقول انا
بالظبط كده.
اشكرك كريم احمد. هو طبعا زياد العليمي، عمرو حمزاوي، محمد ابو حامد، مصطفى الجندي، مصطفى النجار، حمدي الفخراني، خالد شعبان، محمد شبابه، وتقريبا 15 نائب الان يضربون عن الطعام بسبب ما يحدث من يرونه انتهاكات لحقوق المتظاهرين في محيط وزاره الداخليه. اتصال اخر، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
والله يا دكتور وسام الناظر للمواضيع اللي حضرتك بتسيرها الجميله دي، واللي بيقوله سياده اللواء واللي بيقوله الاستاذ، يحس ان احنا مش كنا تحت ناك مصريين بتخدنا. احنا كنا تحت يهود، ده احنا اللي كنا في غزه.
صحيح.
ايه اللي بيحصل؟
كم انت لسه ما سمعتش بقيه الوثائق؟
كم واحد
لسه ما نزل الاربع وثائق؟
كم واحد اتاذى وكم واحد تعب وكم واحد وكم واحد وكم واحد دخل سجن وكم واحد ازاي ينام قرير العين وحبس واحد.
صحيح.
واخد واحد من بيته واسرته وحبسه. ازاي يقول له واحد واحد
وما زال الى الان السجناء السياسيين محبوسين في سجن العقرب الوحيدين اللي ما خرجوش؟
ايه اللي بيحصل؟ وكم واحد بعتوه في الانتخابات وقالوا له روح موت ده واضرب ده وخبط ده؟ وكم واحد نزل من بيته ابو عيال يروح ينتخب يموت؟ وكم واحد نزل من بيته ابو عيال؟ الموضوع ده مش سهل. لازم تسقط الداخليه ولازم تتعدى الهيكله، لازم تتعدى الهيكله.
نعم نعم.
ولازم نصر على كده. اللي بيحصل في تهريب.
اتصال اخر. شكرا اخي الكريم واشكرك على مداخلتك. اخر اتصال في هذه الفقره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اخش دقيقه؟
انت اتفضل، انت على الهواء، اتفضل.
كلمتين بس ضروري، عايز اكلم الدكتور وسام.
حضرتك على الهواء، انا مسمع.
اتصلت ب 60 جنيه وما تعرفوش ان انا اجيبها ازاي.
الايه؟
ماشي؟
لا قول تاني كده. طيب اتصل بيا ادفعهم لك ان شاء الله. طيب فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نواصل بعده هذا الحوار مع سياده اللواء حسن واخونا الاستاذ عماد. فاصل قصير.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين،
وأمنت بالملايين. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. اقتربت ساعة الصفر واشتد السباق لتختار مصر أول رئيس للجمهورية بعد الثورة. المرشح الأول فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
إننا نرفض أن نكون نعاجا أو خرافا تربط بحبال المبادئ الدستورية التي تمنع حق الناس في أن يختاروا دستورهم.
المرشح الثاني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
لا نسمح بتدخل اي طرف، لا غربي ولا شرقي ولا اي قوى في ارادة الشعب المصري.
المرشح الثالث الدكتور عبد الله الاشعل.
كل وزير يخطئ ويترتب عليه ضرر مالي تتحمله الدولة لابد ان يدفعه من جيبه.
المرشح الرابع السيد عمرو موسى.
ضروري من البناء، ولا بد من رؤية، ولا بد من تعبئة، ولا بد من قيادة.
المرشح الخامس الفريق احمد شفيق.
اقدر من خلال اختيار رجال صح اني اعمل حاجة، ان احنا نعمل حاجة لبلد ان شاء الله.
المرشح السادس الدكتور محمد سليم العوض.
حان الاوان لتلبية نداء الوطن، عندما يكون هناك نداء للوطن تستطيع ان تلبيه ظنا ولو مجرد ظن راجح انك قادر على ان تقدم شيئا لهذه البلاد، لا يجوز ان تتخلى.
المرشح السابع السيد حمدين صباح.
انا اعتقد ان كل منا لديه سي في هيتفاوت وعنده تاريخ هيمحص. الشعب المصري يعني هيفلي في تاريخ كل واحد من اللي معروضين عليه.
المرشح الثامن الفريق حسام خير الله.
أنا ليا جدية والتزام في عمل الفعل، رغم ان احنا في المخابرات بنبقى اساسا في انكار للذات، فانا بيشتغل محدش حس بيه.
فمن لها صوتك امان، اختر مرشحك لرئاسة مصر. ارسل رسالة بها رقم مرشحك على الارقام المبينة على الشاشة.
دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية، ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية. فقط أرسل كلمة خبر على رقم 1366. اشتراكك في هذه الخدمة دعم أكيد لقناة الحكمة، فشارك في نشرها. الحكمة، الحكمة عينك في قلب الحدث.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
اهلا بكم مشاهدينا من جديد. سيادة اللواء، سمعت معنا هذه المداخلات التي كانت قبل الفاصل، من اهمها كان كلام اخونا احمد الشاهد على عمليات ضرب خرطوش في محيط وزارة الداخلية امس واول امس. احنا عايزين نفهم من حضرتك ببساطة كده، كيف افرق بين هذه طلقة خرطوش وطلقة قنبلة الغاز، لان تقريبا السلاح اللي بيستخدم واحد. انت اعرف ان العسكري بيضرب خرطوش ولا لا؟
في البنادق دي، لما دي بنادق خرطوش اساسا. لما بتضرب في رش خفيف وفي رش تقيل، لما حسب نوع البلية اللي موجودة جوه الرش وحسب العدد. لما بيركب عليها كاس الاطلاق بتحط لها طلقة اسمها طلقة دفعة عشان تضرب قنبلة غاز. قنبلة غاز هي 518 او 6230، اللي هو السي اس اللي كنا بنعرفه، مش السي ار اللي جه اللي جابوه الجديد ده.
ايه الفرق؟
لا، السي اس ده يعني مش محارب دوليا، لكن السي ار اللي هو بيسبب التشنجات
محرم،
ده محرم دوليا. وانا معايا وثيقه
حضرتك معاك وثائق.
والداخليه لما جت بعتت لوزاره الصحه، بعتت طلقات السي ار بس مش السي اس، بعتت السي ار ما بعتتش السي اس خالص.
السي اس يعني لما بدات التحقيقات استخدموا
محمد محمود،
ما يدفع عنهم سابقا
محمد محمود سابقا.
طب سؤال يا ست اللواء، اين المسؤولين الان عن قتل ضحايا شارع محمد محمود، احداث مجلس وزراء، احداث ماسبيرو؟ هل لديك معلومات ان في حد من المسؤولين في الداخليه تعرض لاي
قدم بدهم 23 بلاغ؟ انا شخصيا وشباب الثوره مقدمين البلاغ 10813 بلاغات النائب العام. وموجودين بيديروا في الوزارة.
يعني البندقية الخرطوش دي او بندقية ضرب الغاز لو حطيت فيها طلقة خرطوش
تضرب هي اساسا بندقية خرطوش،
راكب
وكاس راكب تضرب خرطوش. هي البندقية دي.
يعني اذا النهاردة لما
انا بقول لساعتك حاجة، هو للأسف ان في استخدام خاطئ لضرب الخرطوش، كمان لو بتضرب الخرطوش. يعني يام 28 كان في استخدام خاطئ لضرب الخرطوش. ليه؟ المفروض الخرطوش ده بيتضرب على المسافة اللي تقل عن 50 متر، ويتضرب قبل المتظاهرين بخمسة متر عشان في على الارض، في الارض الصلبه، عشان يعمل سكترما ويطلع يبقى ضعيف، يجي في المتظاهر في جسمه يبقى ضعيف. السكترما دي تصطدم تاخد الطلقه، انما للاسف ما بيتضربش بالتنشين كده، وبيعمل دايره انتشار. هي يعني العيون بتتصفى ليه؟ البلي اللي موجود ده كله بيطلع، بيبقى عامل دايره انتشار كده، يعني بيطلع دايره انتشار، فممكن يجي في عين اكتر من واحد.
طيب قنبله الغاز كمان لو اتوجهت ليها
طريقه، لا بس 45
لو توجهت
تبقى قاتله طبعا. دي يعني انا عاوز، في انا في واحد في سكرتيره الدكتور حازم الببلاوي في احداث بتاعت محمد محمود بات ميت مختنق بالغاز، والتقرير الطبي بتاعه كده مختنق بالغاز، وكان دكتور حازم داوود وزير ماليه ساعتها ميت مختنق بالغاز، وفي كان حوالي اكتر من حاله ميتين مختنقين بالغاز، والغاز بيخنق وبالذات الناس اللي عندها امراض خاصه بالعمليه.
طب خلينا اسال حضرتك سؤال قانوني. الاستخدام الخاطئ للسلاح مثل الغاز والخرطوق والخرطوش يعد تعمد في قتل المستهدف،
يعني
يكون قتل مع سبق الرصاص. انا عارف ان لما استخدم ممكن الغاز بهذه الطريقه انه قاتل، يبقى كاني بستخدم رصاص حي.
ممكن يكون عيب في التدريب، لم يتم تدريبه
لا اظن يعني
على هذا الاستخدام التكتيكي.
لا اظن
ممكن ما يكونش تم تدريبه.
يعني هذا مع حسن الظن اللي هو سوء التدريب،
ممكن يكون
سوء حسن الظن،
ممكن
سوء. لكن حضرتك يعني مش ممكن ضابط يكون بينشن خرطوش على عين حد وتقول انه سوء تدريب؟ ده
لا
الضابط مش معقول يعني.
يعني دي ما هو عارف كويس قوي انه لازم يضرب على ارض الصلبه على عشان يعمل سكترما بالذات مع المتظاهرين.
لكن لما يضرب مباشر في المواطن،
في حاجه كمان اسمها التدرج في استخدام السلاح. تدرج في خمس، ببدا الاول بالانذار بنذرهم، وبعدين عايز اقول حاجه، احنا مش عايزين نخلي الحل الامن الحل الاول، تملي الحل الامن ده باخر حل. يعني النهارده المفاوضات اللي بتحصل دي كويسه جدا. وبعدين برضو عايز اقول حاجه تانية، انا بقول للاخوه اللي موجودين عند وزاره الداخليه، يعني يا ريت نرجع لميدان التحرير، لان برضو احنا كلنا كمصريين، احنا هدفنا ايه كلنا؟ ان احنا مستقبل مصر، كلنا نتجه الى مستقبل مصر. الشرطه دي هي هبه الدوله. فالنهارده انا لما هقتحم وزاره الداخليه، النهارده انا مش هستفيد في اقتحام وزاره الداخليه. انا ارجع لميدان التحرير واقدم طلبات لمجلس الشعب المنتخب، ومجلس الشعب المنتخب يشوف طلباتي ايه. لما ما نفذش طلباتي يبقى انا
لو انا مع حضرتك طبعا وايد ذلك واطالب
احنا مش عايزين هبه تسقط يا
ان يعودوا
يا دكتور
الى ميدان التحرير. لكن اسمح لي،
الضباط مكسوره.
بس انا عايز اسالك سؤال
في الشارع برضو دلوقتي، والضابط ده معلش انا ابني وابنك واخويا واخوك اللي موجود في الشارع ده واقف عشان يحميني ويحميك. ارجو ان احنا ما بقاش في تطاول على الضابط اللي موجود في الشارع. في ضباط كويسه قوي ونسبه كبيره جدا موجودين في الشارع وبيخدموني وبيخدموك في حفظ على امني وعلى امنك. الضباط دي يعني مش عايزين نتطاول عليها، مش هي دي الحريه.
طيب
حريتي الا تمس حريه الاخرين.
اكيد الشباب الذين يحيطون الان بوزاره الداخليه لم يتطاولوا على الضباط اللي في الاقسام، اللي في المرور، اللي في اللجان، ده ما حصلش منهم.
انا بتكلم
انما حصل ليه راح هذا الرمزيه
في الحدث. ممكن سواء ميكروباص ينزل النهارده ضابط يوقفه يتطاول عليه، ان ممكن النهارده سواء مع برضه ما اعرفش ايه ينزل يتطاول على الضابط اللي موجود في الشارع اللي بيخدمه.
طيب احداث بورسعيد حضرتك كيف ترى؟
لا في تقصير امني.
تمام، هو ده اللي انا عايز اقول لحضرتك. الناس دي راحت هناك عشان التقصير الامني المتعمد في رايهم من قبل الداخليه، عشان كده راحوا عند الداخليه.
تقصير امني واضح، لابد ان يكون هناك دراسه امنيه قبل مباراه كره القدم، يقول المباراه دي تسمح الظروف الامنيه باقامتها ولا لا.
انا عندي معلومات ان حكم المباراه كان مهدد انه ما يجيش المباراه.
انا عايز لجنه تقصي الحقائق تشوف الدراسه الامنيه دي فين. اذا كانت الدراسه الامنيه قالت ان طبعا قالت ان المباراه يسمح باقامتها، يبقى دي بالدين الامن، هذه الدراسه الامنيه تدينهم ان انت قلت ان المباراه الظروف الامنيه تسمح باقامتها، وبعد كده في خطه لتامين استاد بورسعيد ضد الشغب. الخطه دي موجوده من سنين وبتجدد سنويا. الخطه دي لم يطبق منها شيء. الخطه دي المفروض ان انت موجود على الابواب. انا ما بقولكش التحم بالجمهور، لا تلتحم بالجمهور، انما انت امنع زي ما حصل في ماتش الاهلي والمحله، ومدير الامن منع وفصل بين للجمهور الاهلي وجمهور المحله. فانا بقولك امنع الجريمه قبل وقوعها، ما تضربش جمهور، انما امنع الجريمه قبل وقوعها. انت واقف على الباب ازاي وبتقول بفتش، واليوفا دي دخلت والشماريخ دي دخلت وكل ده دخل، لما انت شايفها داخله قدامك ومش قادر تفتش ما تقول الحكم يلغي المباراه. وبعدين النهارده لما تقول والله اصل هعمل ايه الاعداد كبيره، ما تجيب قوات تتناسب مع الاعداد الكبيره دي. امال انت نازل ليه لما انت نازل ومش هتقدر تعمل حاجه؟ طب خلاص ما تنزلش، يبقى الامن ما ينزلش. يبقى الامن ما ينزلش طالما انت نازل ومش هتقدر تعمل حاجه ما تنزلش. انما هو في تقصير في الامن، المنظومه الامنيه في ماتش بورسعيد.
نعم. طيب في عدة أسئلة لحضرتك، وأنا عارف أن حضرتك عندك التزام مع برنامج آخر، فأنا هنهي مع حضرتك الحوار الآن وأكمل مع أخي الأستاذ عماد بعد إذنك.
اتفضل.
مجموعة أسئلة سريعة. حضرتك في حاجة اسمها الخطة 100.
أيوه.
الناس سمعوا عنها وعايزين أيوه. يسمعوا منك تعليق عليها. أيوه.
الخطة 100 دي هي مقاومة الشغب العام في حالة ما بيقوم شغب عام. الخطة 100 دي بتعملها مديرية الأمن بالتنسيق مع الأمن المركزي. وكل مديرية فيها خطة 100. فيها تشكيلات فض شغب وفيها مجموعات قتالية. التشكيلات فض شغب متسلحة بالغاز وبالخرطوش والعصا الدرع والعصا. وبالنسبة للمجموعات القتالية دي بتبقى مسلحة بالبنادق الآلية ودي بتحمل منشآت الهامة والتشكيلات عشان تقدر تتعامل مع الشغب العام. دي هي مضمون الخطة 100 سريعة. وأنا لما قلت في المحكمة إن أنا الخطة 100 بتاعت الأمن المركزي ومفيش معلومات عنها، أنا مفيش معلومات عن توزيع القوات فين، يعني تشكيل مين، كم تشكيل في ميدان التحرير، كم تشكيل في ميدان العتبة، كم تشكيل في ميدان العباسية، التوزيع بتاع التشكيلات، لأن دي سري شخصي في مكتب بتبقى مدير الأمن.
تمام. سؤال لحضرتك، تصريح اللواء العيسوي أنه لا يوجد قناصة في وزارة الداخلية، تعليقك عليه.
أنا قناصة، أنا ما فهمت قناصة واخد قناصة.
من الداخلية ولا من بره؟
من الداخلية.
طيب حضرتك استقلت ولا تم يعني؟
لا، أنا أجبرت على تقديم الاستقالة. قالوا علي خاين بعد الشهادة.
بعد يعني حضرتك إلى وقت الشهادة كنت في منصبك.
أنا شهدت في شهر 2 في النيابة 24/5 أجبرت على تقديم استقالتي، وقالوا لي إن أنت كنت من أقرب المقربين لحبيب العدلي. هو منصور الرئيس والسيطر، هو منصور الرئيس كان بعيد عن الداخلية 15 سنة وما يعرفش حاجة، فتجمع حواليه، هو راجل كويس وراجل بتاع ربنا، ولكن للأسف ما كانش اللي جابه وزارة الداخلية في هذه الفترة ظلمه، لأنه هو صح لمدة 19. لما جه سيادة اللواء محمد إبراهيم حاول أن يحسس المواطن بالأمن، فابتدى ينزل الأمن في الشارع. أهلا وسهلا مرحبا بالأمن في الشارع، بس الأمن لازم يكون له تواجد فعل في الشارع. تواجد الشرطي تواجد فاعل، مش كل ما امشي كل شوية ألاقي، وبالمناسبة ما اسموش كمين اللي بيقولوا عليه هم كمين، لا ما اسموش كمين، اسمها نقاط تفتيش أمنية. مش كل ما امشي كل شوية يقولوا لي وريني الرخص، المسألة مش مسألة رخص، الأمن أولويات، أولوياتي إن أنا أعمل حملات أجيب الخارجين على القانون والمسجلين وهم معلومين جيدا،
واللي موجودين في السجلات
واللي حتى اللي مش موجود في السجلات من السهل ان انا ظابط بحث اجيبه. من السهل ان انا اجيبه، دي اول اولوياتي. الاولويه الثانيه ان انا اعين حراسات على المنشآت الهامه، البنوك، محلات الصرافه، اعين حراسات كويسه، مش الدرجه الاولى اللي انا حطه على البنك واقف يركن عربيات عشان
ياخد بقشيش،
لا، اعين حراسات اشدد حراساتي على البنوك والمنشآت الهامة، وبعدين اعمل التواجد الامني الفاعل في قلب الشارع المصري.
تمام. سؤال الاخير عشان وقت حضرتك، لو ان اللواء حسن عبد الحميد الان تم تعيين وزيرا للداخلية، ماذا سيكون اول قرار؟
انا اولا يعني محبش، وانا قدمت اقتراح قبل كده ان ياريت يكون وزير الداخلية مدني ويجيب معاه 2 نواب، نائب وزير الداخلية يتولى المصارح والادارات الخدمية، لان العبء كبير بيبقى على وزير الداخلية، ونائب اخر يتولى الامن العام ومباحث الجنائية، يبقى متخصص بهذا الموضوع عشان نقدر نخف العبء شوية على وزير الداخلية، لان عبء وزير الداخلية العبء كتير عالي جدا. ازاي ظابط شرطة وظيفته خارج معنا صوت حقوق يختم جواز، دي كل وظيفته. ازاي ظابط شرطة يطلع بطاقة، دي وظيفته. ازاي ظابط شرطة يطلع جواز، وظيفته، مش وظيفة الظابط. ولذلك جهاز الشرطة محتاج اعادة بناء وعادة هيكلة، مش اعادة بناء بس، اعادة بناء وعادة هيكلة.
طيب تقدر حضرتك تعلق لنا على هذا الخبر العاجل اللي جه معلش انا اسف، يعني مبارك يهدد بالانتحار لمنع نقله الى مستشفى سجن طورة؟
هو حر في نفسه. احنا من
افلح ان صدق،
كفايه بقى اتركوه. هو حر واحنا
مش هنحافظ على حياته اكتر من كده.
وبعدين انا عايز اقول حاجه، يعني النهارده هم خايفين من الحساب الدنيوي، خلاص كلنا في الخواتيم.
انا مش عارف، مش يفكر بقى هو رايح على
كلنا في الخواتيم. كلنا في الخواتيم. هو عنده كام سنه؟ وحبيب العدل عنده كم سنة؟ وده كان كلنا في الخواتيم. نبص لأخرتنا بقى. نبص لخواتمنا بقى.
تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأسف على تعطيل حضرتك، وجزاك الله خيرا. شكرا لك سعادة الشيخ حسن عبد الحميد. فاصل قصير ثم أعود إلى ضيفي الكريم أستاذ عماد، أكمل معه الحوار.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين. لو أمنت بالملايين.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
اقتربت ساعة الصفر واشتد السباق لتختار مصر أول رئيس للجمهورية بعد الثورة. المرشح الأول فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
إننا نرفض أن نكون نعاجا أو خرافا تربط بحبال المبادئ الدستورية التي تمنع حق الناس في أن يختاروا دستورهم.
المرشح الثاني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
لن نسمح بتدخل أي طرف لا غربي ولا شرقي ولا أي قوة في إرادة الشعب المصري.
المرشح الثالث الدكتور عبد الله الأشعل.
كل وزير يخطئ ويترتب عليه ضرر مادي تتحمله الدولة لابد أن يدفعه من جيبه.
المرشح الرابع السيد عمرو موسى.
ضروري من البناء ولا بد من رؤية ولا بد من تعبئة ولا بد من قيادة.
المرشح الخامس الفريق أحمد شفيق.
أقدر من خلال اختيار رجال صح اني اعمل حاجة ان احنا نعمل حاجة لبلد ان شاء الله.
المرشح السادس الدكتور محمد سليم العوض.
حان الأوان لتلبية نداء الوطن. عندما يكون هناك نداء للوطن تستطيع أن تلبيه ظنا ولو مجرد ظن راجح أنك قادر على أن تقدم شيئا لهذه البلاد لا يجوز أن تتخلى.
المرشح السابع السيد حمدين صباح.
أنا أعتقد أن كل منا لديه سي في هيتفاوت وعنده تاريخ هيمحص. الشعب المصري يعني هيفلي في تاريخ كل واحد من اللي معرضين عليه.
المرشح الثامن الفريق حسام خير الله.
انا ليا جديه والتزام في عمل الفعل رغم ان احنا في المحاورات بنبقى اساسا في انكار للذات فبيشتغل محدش حس بيه.
فمن لها صوتك امان اختر مرشحك لرئاسه مصر. ارسل رساله بها رقم مرشحك على الأرقام المبينة على الشاشة. دلوقتي تقدر تكتشف المزيد عبر خدمات الموبايل الإخبارية مع مشاهدة قناة الحكمة الفضائية. ودلوقتي تقدر تتابع الأخبار على مدار اليوم والساعة لتصلك أخبار اليوم المحلية والعالمية مباشرة على هاتفك المحمول. اشترك الآن لتحصل على آخر الأخبار والأحداث الجارية وما يستجد من حوادث بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة بمجرد حدوثها. أخبار منوعة ومختلفة لنمدك بالأخبار العاجلة والأخبار السياسية وأهم الأخبار الاقتصادية. فقط أرسل كلمة خبر على رقم 136. اشتراكك في هذه الخدمة دعم أكيد لقناة الحكمة فشارك في نشرها. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900-736-3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد نقضي باقي لقائنا الليلة مع الأستاذ عماد فواز صاحب كتاب حبيب العدل في غرفة جهنم. آخر خبر كنا قرأناه قبل يعني ما نأخذ هذا الفاصل كان أن مبارك بيهدد بالانتحار إذا نقل. أنا عايز أسمع منك تعليقك على هذا الكلام.
هو ينتحر ليه؟ ما هو مدلع آخر دلع بالطيارة بيتحاكم.
هو مش عايز يروح للسجن لمن ترك
ليه ما هيجهزوها له 3 مليون جنيه؟ ده في حد ذاته جريمة.
انت متأكد من المعلومة دي؟
ما وزيعت امبارح والنائب العام طلع قرارين الاول بتفريعهم والتاني تجهيز مستشفى ب 3 مليون جنيه وكأن المستشفى السجن دي بدعة ما هي موجودة من عشرات السنين
لكأن السجناء
ما هي موجودة من عشرات السنين بتعالج سجناء دول كانوا ايه يعني دول من طين
او ان محدش قال له نفس الامراض اللي جات
سبحان الله يعني طب ده هم كانوا رعايا وهو كان مسؤول عنهم يعاني مما يعانوا منه هو دلوقتي متهم زيه زي اي متهم هو احنا هو النائب العام مصر ان يدلعه لاخر يوم في عمر يعني وهي من كتر ملايينا ده في ناس بتكلمنا والله العظيم ناس بتقول لي هم ممكن ياخدوا قناه السويس الامريكان بالفلوس اللي ليهم الناس عندها فزع مفيش فلوس في البلد وحاسين ان احنا هنشحت
نعم
تقوم انت تجهز له مستشفى السجن ب 3 مليون جنيه
حسبنا الله ونعم
ليه ليه عشان ايه يعني هو مش متهم زي المتهم هم اللي كانوا قبل كده في السجن دول حيوانات وهو اللي بني ادم يعني انت مصر تدلعه وتفسحه بالطياره في المحاكمات تحطه في المركز الطبي العالمي هو متهم زي اي متهم
مش زي اي متهم كمان
وبعدين ده ده ده, ده مش زي اي متهم
صحيح. طيب اسمح لي معانا اللواء مجدي المصري على الهاتف السلام عليكم سعاده اللواء
دكتور وسام
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا مرحبا حضرتك قوات مسلحه ولا داخليه
لا انا داخليه
اهلا بيك اتفضل
اهلا بيك ازاي الصحه دكتور
الحمد لله
انا برحب الحقيقه بضيفك الاستاذ عماد وكان نفسي ان انا ارحب بسياده اللواء حسن عبد المجيد اللي كان قبل ما
كان عنده الحقيقه بس برنامج فاستاذن مننا دلوقتي نعم
هو حضرتك في معلومه بس انا عايز اقولها علشان موضوع الخرطوش لاني يعني لاحظت انه بيتم تداوله كتير في مساله ان الاقي واحد ماسك طلقتين خرطوش وجاي واقف وبيقول انا اتضرب عليا الطلقتين دول انا قعدت 31 سنة خدمتي في مجال المعمل الجنائي ومعاينة حوادث اطلاق الاعيرة النارية الطلقات الخرطوش دي بتسقط اللي ماسكها الناس دي بتسقط تحت ارجل الشخص اللي بيقوم بالضرب
يعني الطلقه تسقط تحت يعني تحت قدم من اطلقها
نعم الطلقه اللي بيمسكوها في التلفزيون دي وبيشوفوها دي ما بتجيش ما بتصيبش البني ادم ما
الفارغ يعني لا يصل الى المضروب
في كور صغيره هي اللي بتنتقل وبتصيب دي حاجه الحاجه الثانيه ان الطلقات الخرطوش المطلقه من بنادق خرطوش مصنعة صناعة أجنبية أو محلية تصنيع مصانع ما بتخترقش إبرة ضرب النار وما بتوقعش إبرة ضرب النار الفرودة الخرطوش الصناعة اليدوية المحلية تمام. اللي متواجدة مع بعض المجرمين والبلطجية بتلاقي إن الكبسولة بتاعتها سقطت بالكامل ودي اللي شفتها مع بعض ناس واقفين في مجافي في 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 مناطق مزدحمة بتلاقي ان الكبسولة كلها طارت لان بتعتمد على ان ابرة ضرب النار بتاعتها بتبقى عبارة عن مسمار حدادي كده بيضرب في الطلقة فبيفجر الطلقة تفجير عشوائي اللي انا لاحظته او اللي انا شفته من منظر من يومين في تجمع ان احد الاخوة ماسك طلقتين والكاميرا كانت قربت منهم ولاحظت ان مكان الكبسولة فيه فجوة يعني دليل على انهم مضروبين بما يطلق عليه الفرد الخرطوش الصناعة اليدوية المحلية مش من بندقية ميري. ثانيا هو ازاي استطاع ان يجيب الفارغين دول؟ هل هو عدى الى الجانب الاخر تحت الجنود والضباط اللي واقفين في وزارة الداخلية وجاب الفوارغ دي من تحت رجليهم؟
يعني حضرتك تفسر ايه يعني إزاي؟ حضرتك تفسيرك ايه لوجود هذه الفوارغ مع بعض نواب مجلس الشعب؟
انا ما انا يسال انا عايز اسال ده سؤال علمي بديهي يعني سؤال علمي
ليه ما نقولش مثلا حد من القوات
لو قال ان جابهم من الشارع من الشارع من عند المتظاهرين يبقى مش اللي ضربهم اللي واقفين ده بيحموا ضد داخليه ده بالبداهه.
طيب اسمح لي ست اللواء يعني لماذا لا نقول ان احد الذين اطلقوا هذه الطلقات شعر بالندم فحملها الى النواب من العساكر او من الضباط؟
والله والله لو ان هذا الامر النائب طب ما يعلن النائب يعني ما يعلن النائب يقول هذه الطلقات انا جبتها من الجانب الذي يقف فيه الضباط ويقف فيه الجنود اللي عنده وزارة الداخلية من خلف الساتر اللي موجود ويعلن هذا. انما انا بستغرب ان الاقي واحد واقف في وسط تجمع مزدحم وماسك فرغين في ايده وبيشور على التلفزيون وبيقول دول لقيتهم واقعين ودول اهو دليل على ان احنا بيتضرب علينا خرطوش. الله طب بيتضرب عليك خرطوش الطلقة الخرطوش دي علميا اللي انت ماسكها في ايدك دي مش دي الفرغة الخرطوش ودي بتكون موجودة بجوار الضارب وليس بجوار المضروب.
طيب وبالنسبة لقنابل الغاز سيادة اللواء اللي بتوصل لحد يعني كأنها مضروبة في الشخص نفسه لسببت وفيات؟
قنابل الغاز ده وضع تاني. قنابل الغاز ده وضع تاني يعني. تتحط على كاس اطلاق وبيبقى لها نظام تاني. قنابل الغاز دي علميا ده وضع تاني دي بتصل الى المكان المتظاهرين دي ده كلام صح علميا صح. لكن انا قصدي على الجزء الخاص بالطلقة الخرطوش في ناس كتير بتعتقد من عامة الشعب ان الطلقة دي بتندفع في الهواء وبتمشي لغاية المصاب اللي بيمسكها في ايده دي. لا دي فرغة بتكون موجودة بجوار الضارب فقط.
نعم.
ببعد متر منه او مترين.
تمام.
على الاكثر. دي نقطة يعني دي جزئية معلش انا بعلق عليها لكن انا كان اقصد من المداخلة كمان ان انا كنت تقدمت بمقترح الحقيقة. لإعادة مش اعادة هيكلة وزارة الداخلية او اعادة لكن انا ببص بصة استراتيجية بعيدة يعني في اصلاح استراتيجي يبقى بعيد المدى شوية. انا كنت تقدمت باقتراح ان نظام القبول بكلية الشرطة يكون بعد المرحلة الجامعية ولا يكون بعد المرحلة الثانوية. ليه هذا المقترح؟ لان بعد المرحلة الجامعية بيكون الشخصية اكتملت وبيكون الشخص احتك بالجمهور والتصق بقطاعات من الشعب وتعامل مع أجهزة شرطية وتعامل مع مختلف أنواع أجهزة الدولة. فلما بيكون شخص في الحالة دي شخص له شخصية صالحة مستقيمة أخده وأصنع منه ضابط شرطة إنه يقعد عندي سنة ونص أو يقعد عندي سنتين وخرجه بعد كده ضابط وده نظام معمول في دول كثير من العالم.
نعم.
أعتقد إن ده هيكون شخصية أفضل من إن أنا أخده من المرحلة الثانوية وأشكله أنا عندي 4 سنين علشان أديله صنف حقوق وأطلعه ضابط شرطة. يعني معرفش هي وجهة نظر لأن أنا يمكن عاصرت الكلام ده وأنا شخصيا أنا كنت ضابط متخصص يعني أنا خريج كلية علوم أساسا كيميائي ودخلت أكاديمية الشرطة وتخرجت بقيت ضابط شرطة وقعدت في الوزارة 31 سنة إلى أن رقيت لرتبة اللواء وخدمت في الشرطة. فكنت تقدمت لهذا المقترح ده ضمن مقترحات أخرى وقيل ان السيد اللواء العيسوي الوزير السابق كان حوله لجنة السياسات لدراسته لكن ما عرفش حصل فيه ايه. يعني ما اعرفش حصل تم فيه ايه اللي هو موضوع تعديل نظام القبول بكلية الشرطة.
تمام، انا بشكر حضرتك على هذه المداخلة وهذه المتابعة وهذا التوضيح، شكرا جزيلا لك سعادة اللواء مجدي المصري. معنا اتصال اخر. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
احنا دلوقتي حضرتك عمال نتكلم على الخرطوش، شكل الخرطوش، الخرطوش راح فين؟ ما احنا ليه ما بنتكلمش الناس اللي واقفه هناك دي قدام وزاره الداخليه مين دول؟
طب احنا
انت ما سمعتش مني. اقول لك انا من الزاويه الحمراء. ماشي يا فندم، انا من الزاويه الحمراء، من عندنا هنا اتلم اكتر من 20 واحد او 30 بلطجي في يوم 24 يناير اللي فات دوت. سيادة المشرف طنطاوي خرج الناس دي كلها، بعد كده هو بعدها بيومين بالظبط قامت خناقات عندنا في قلب الزاويه الحمراء. نفسي اعرف هو ليه خرجهم تاني بعد ما خدوهم.
هو انت ايه دليلك ان هو اللي خرجهم برضو يعني؟
ايه؟
يعني من اين اتيت بكلمه ان المشير خرجهم؟
يا بيه مش حضرتك يوم جه يوم 24 يناير اعلنوا ان جميع السجناء اللي في السجون خرجت؟
28
حصل ولا ما حصلش؟
28 يناير؟ لا لا لا،
يوم 24 يناير الماضي.
لا دي كان ده كان عفو على بعض السجناء يعني، ما نقدرش نجزم.
اللي خرجوا واقول لك عليهم بالاسماء كده هوت، انا بقول لحضرتك انا من الزاويه الحمراء ماشي، واقول لك عليهم بالاسماء.
طيب
مين اللي خرج؟ كل اللي خرجوا كلهم بلطجيه وكلهم اتمسكوا، ومنهم واحد جاري اتمسك جوه في قلب رئيس مجلس الوزراء ومسكوه بتهمه السرقه.
يعني انت رايك ممكن بلطجي يعرض نفسه وحياته للقتل والخطر في مقابل رشوة مادية يعني؟
والدته جارتي وبكلمها بقول لها ابنك اتمسك ليه، وممكن اقول لك على اسمه دلوقتي.
لا ما تقولش. لا.
الو؟
ما تقولش اسمه بس كمل.
ماشي. بقول لها بالنسبة يا جماعة اتمسك ليه؟ قالت لك مسكه جوه في قلب الوزارة هو بيسرق. وغيره تاني منهم واحد برضو اتمسك كان ممسوك على كوب الزاوية الحمراء وكان بيضرب على اسم نار، والنهارده في قلب الشارع. ليه خرجتوهم؟ ده السؤال انا بساله، ليه خرجوا تاني؟
لماذا
الشرطه خرج؟ طيب الشرطه النهارده بعد ما اتلموا ده كلهم وخرجوا تاني، الشرطه هتعمل ايه تاني؟
نعم، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. طيب اخر اتصال بقى استاذ جمال عشان نتكلم شويه مع الاستاذ عماد. اتفضل يا اخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
الو.
ايوه انت على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أوصل معلومة للإخوان المسلمين؟
إخوان المسلمين؟ طيب اتفضل كده لو سمحت.
والله سريعا كده. والله والله كنا منبكي عليهم بالدموع، بس بعد اللي شفناه النهاردة في مجلس الشعب غلط وحرام عليهم، حرام قطعا. أقسم بالله إن إحنا دعينا على المقعد اللي خده محمد أبو حامد. بس اللي حصل
محمد ابو حامد مش
بعض الاتهامات، هو ده الدين الاسلامي؟ هو ده الدين الاسلامي؟ هو ده المعامله الاسلاميه دي؟ يتهم الثوار؟ طب مين اللي مكلف يطلع البلطه دي من ال... من ال... من ال... من ال... من ال... من ال... من المتظاهر؟ ها؟
تمام. طيب شكرا جزيلا لك على مداخلتك، ونعود للاستاذ عماد. سمعت كل هذا الكم من يعني انا عايز اقول ان الجمهور دلوقتي بقى عنده حاله من حالات الشحن
اكيد،
وبيتصلوا وبيتكلموا بالعاطفه اللي حضرتك سامعها دي بهذه الشده والنفاق، كله خايف على البلد أكيد. وحتى ما فيش صبر يشوف مجلس الشعب هيعمل ايه مع اول مثلا جلسه، عايزين كل شيء يتحل.
انا شايف الحل هو الكلام اللي قاله اللي هو مجدي دلوقتي في المداخله ده كلام فني دقيق 100%. الخرطوش البنادق اللي مع وزاره الداخليه لما تضرب الخرطوش بتوقعه تحت رجليه الفارغ الاحمر اللي بيجيبوه شايلينه ده.
انا عندي رد على من المشاهدين.
فضل.
على كلام اللواء مجدي وارجو ان يكون سمعني. بيقول له يا سياده اللواء، الذين يطلقون الخرطوش ليسوا ثابتين، انما يتحركون يطلقون ويرجعون ويحصل تقدم من الثوار بعد ذلك فيستطيعون ان ياخذوا.
ما انا هقول لحضرتك مين اللي بيضربه. انا برضه ما بورقش ساحه الداخليه، بس انا هقول لحضرتك مين اللي بيضربه. مساله الفرد الخرطوش ده ما ممكن يبقى مع العناصر السريه اللي تابعه ليهم اللي هم المرشدين والمخبرين
اللي ممكن تسقط عند
وهو بيبعته معاهم. احنا عندنا مستندات ونشرناها على محيط ان كان معاهم البلطجيه متعاونين معاهم وكان بيزرعهم ما بين الصور عشان هم اللي يضربوا. فاذا ضرب بفرد خرطوش دي معلومه دقيقه صحيحه ان الخرطوش لما الكبسونه الوردي بتروح دي معناها ان اتضربت بفرد خرطوش سيء الصنع. بس مش معنى ذلك ان اللي ما ضربوش ملوش علاقة بالداخلية. ومش هقول ان هم معينين في الداخلية، لكن التنظيم السياسي السري اللي كان بيديره حبيب العدلي ما مشيش، ما سابش الساحة. احداث محمد محمود، احداث مجلس الوزراء، احداث مسبيرو، اي حد، حتى احداث بورسعيد، انا لا ابرئ ساحة حبيب العدلي منها. التنظيم السياسي السري موجود، ومحدش يقنعني ان تنظيم زي ده قعد من سنة 2000 لحد 2011 هذا التنظيم هيختفي بمجرد حبس حبيب العدلي. ده ادعى ان التنظيم ينشط بعد حبس حبيب العدلي علشان ينشر الفوضى، عشان يبقى يا مبارك يا الفوضى. وعشان زي ما قالوا دلوقتي الدفاع حبيب العدلي، هو دلوقتي رمى التهم على مين؟ طلف ثالث له وخفي. فلما
كلهم طلعوا ابرياء على فكره،
ما الاستاذ اسعد هيك عضو لجنه الحريات في نقابه المحامين قدم نسخه من الكتاب لما قالوا له ده حبيب العدلي ملوش دعوه ومبارك ملوش دعوه. هو مبارك ماله؟ هو الراجل كان حيالة رئيس جمهوريه، هو ماله؟
صحيح.
فام الاستاذ اسعد هيك مديله نسخه من الكتاب، قال له طب هو انت بتقوله طرف ثالث؟ احنا مصدقينكم. الطرف الثالث والتنظيم السياسي السري، قول لي ده فين. انا رحت لسياده النائب العام وقدمت له الاوراق وقلت له حاكمني اذا طلع غلط او حاكمه. يعني الورق خطير زي ده حتى وان كان مشكوك فيه.
نستعرض بعض الوثائق الثانيه اللي مع حضرتك. احنا وقفنا عند شعبيه البرادعي، في حاجه خاصه بطلعت السادات،
ما دي كلها مراقبات. كان بيقول له بقى راقبناهم وقالوا كذا وعملوا كذا، وكلها مراقبات. احنا ندخل على الجانب الارهابي، يعني اكل سعاد حسين
رئيس نادي القضاء كمان
المستشار موجود، دخلوا صوروا الخطاب بتاعه من مكتبه قبل ما يلقيه في نادي القضاء بساعه. لا هم كانوا وصلوا لحد
لو كمان اعضاء هيئه تدريس جامعه القاهره
والمحافظين والوزراء وكله
ومن يترشح كمان. طب ما نقدر نقول
احد نواب الحزب الوطني كنت نشرتهم ضمن الوثائق اللي نشرتها. انا نشرت الاستاذ حمدين والدكتور ايمن نور والدكتور البرادعي وطلعت السادات وناس كتير يعني. فمن ضمن المستندات اللي نشرتها واحد من اعضاء الحزب الوطني، فزميل لينا في الكرامه اتصلوا بيه عشان يعمل متابعه، قال له شفت حضرتك الوثائق بتاع مراقبتك؟ قال له بما معناه انت ملك يا بايخ، يعني احنا انا مبسوط. فكانوا عارفين، حتى نوابهم حتى اعضائهم كانوا وقياداتهم كانوا عارفين ان هم مراقبين. وكلنا كنا عارفين، صحفيين واعلاميين وكله كله مراقب. دلوقتي اللي قالوا اللواء مجدي ده انا معاه فيه، ولكن اللي ضرب من وسط الناس هو يسال عنهم حبيب العدلي ويسال عنهم النائب العام. النائب العام احنا ودينا له المستندات دي، حتى المستندات دي لو مشكوك فيها هي مستندات تستدعي انك تحقق فيها، مش ينتدب قاضي تحقيق فيقعد يسالني وكاني مريض نفسي ويقول لي. اقول لحضرتك مستوى وكلاء النيابه، بيت تفتش في 2010 في يناير 2010 بعد نشر قصة لازغلي جيت، فادراح عناصر من امن الدولة فتشوا بيتي وخدوا ورق وخدوا جهاز كمبيوتر وخدوا حاجات. فرحت الوكيل النيابة اقدم محضر، اول سؤال سأله لي انت تعرف اسمائهم؟ اسمهم ايه اللي فتشوا بيتك؟ فقلت له والله هي الاصول انهم يصوروا لي بطايقهم ويسيبوها في البيت بس يظهر نسيوا. فقال لي انت بتهزر؟ قلت له والله حضرتك قلت ده كان سؤال ولا هزار؟ قال لي لا سؤال. قلت له يبقى الاجابة تونس.
تونس.
فقال لي ايه اللي جري لك؟ ما في ايه؟ قلت له اللي حضرتك بتقوله ده هزل وخارج عن العقل. يعني حضرتك اول سؤال تسالني اسمهم ايه؟ اذا التحقيق هيمشي على كده يبقى اسال حضرتك انا سؤال. حضرتك هتعمل ايه بعد كده الخطوه الجايه؟ قال لي هطلب تحريات المباحث عن الواقع. قلت له المباحث اللي هي يرقصها امن الدوله او اللي فوقيها امن الدوله. هتجيب لحضرتك تقرير حضرتك متخيل ان هيقولوا فيه فعلا حصل؟ قال لي لا هيقولوا فيه لا لم يستدل على الواقع. قلت له بعدين؟ قال لي هنحفظها. قلت له طب احفظ الله يحفظك من دلوقتي. طب انت ليه هتوديني وتجيبني؟ وبالفعل حفظها. فادي مستوى كلاء النيابه، هو بيحقق ازاي؟ سين جيم وخلاص، وبعد ما تمشي يقفل الملف ويحطه في الدولاب. والدليل على كده حضرتك قول لي قضيه ايه اتسال فيها امتى ووصلت ليه؟ قضيه واحده وانا مع حضرتك نص.
مفيش.
يعني اذا المشكله كلها محطوطه في النيابه. سيبنا دلوقتي من حبيب العدل ومين هو الطرف الثالث واللهو الخفي، انا مصدقه دي حقيقه. زي ما الاستاذ فريد الديب اجتهد وقال ان مبارك هو رئيس مصر حتى الان، يعني احنا قلنا لا ما احنا بنقول كده. فانا نفس القصه بقول لك، الطرف الثالث هو التنظيم السياسي السري لوزاره الداخليه. قدمنا لسياده النائب العام هذه المستندات واكثر منها، ده جزء طيب. بسيط منها.
استاذ جمال عرض لنا دلوقتي تقارير عن تصفيه الممثله سعاد حسني، عرض خطه اغتيالها على صفوة الشريف والتجهيزات الخاصه به. الوثيقه رقم 29
هي
30.
الفنانه سعاد حسني لما الله يرحمها بقى كانت هي راحت تتعالج في لندن وكانوا بيصرفوا على علاجها،
يغفر الله له.
فبعد كده خلصت الفلوس فبعتت لوزاره الصحه هنا ما بعتولهاش فلوس فلقت قدامها ما وهي معهاش خلصت اللي معاها فتعمل ايه؟ اتفقت مع احدى القنوات الفضائيه الخليجيه على انها تسجل مذكراتها. نصحها المخرج وقال لها علشان تبقى مذكراتك لها قيمه لازم تقولي فيها اسرار وخبايا. هي كانت مجنده هنا من جهه سياديه. فقالت له خلاص اوكي وبدات تنفذ في بدات تقول مذكراتها على شرائط كاسيت. فبعد كده صفت الشريف عرف فراح لها لندن وقال لها مذكرات لا. فقالت له انا معيش فلوس ومحتاجه فلوس. قال لها نديكي فلوس. هي حست بشيء من وجع في كرامتها يعني وانا بقيت بتسول يعني وفي الاخر يفهم كانه ابتزاز. لا انا ده مذكراتي حقي وانا هعرضها. وبالفعل بدات تسجل المذكرات وما سمعتش كلام صفوت الشريف. اجتمع بحبيب العدلي كلفه بالتكليف حبيب العدلي.
صفوت الشريف راح لها بنفسه
راح لها لندن وده ثابت وده معروف وشاهد بيها اختها مدام جانجا وشاهد بيها اظن سمير صبري او حد من الممثلين.
نعم.
بعد كده كلف الرائد كان قبل فتح عبد الواحد ده كان حسين صلاح مقدم حسين صلاح وقال له صفي سعاد حسن. فاقترح الخطة ان انا ارميها من فوق من البناية ويقال ان هي مريضة نفسيا علشان مفيش امل في شفائها فده ادى لانها تنتحر.
نعم.
وبالفعل راح العنصر التنفيذ جابوه ضابط من هناك وعملوا له مستندات مزيفة وسافر بيها جواز سفر وبطاقة وسافر هناك قتلها ورجع وجاب له الشرايط اداها له الاوراق بتقول كده. رحنا للنائب العام انا ومدام جانجان ندب قاضي للتحقيق قعد سألني يومين وما رسيناش لحاجة.
تمام. طيب ايه تاني من العمليات اللي تعتقد ان هي عمليات ارهابية تفجير منشآت حسين سالم مثلا؟
حسين سالم
38 و 39
هو كان طبعا هو سمسار صفقة الغاز.
تمام.
وكان شريك في الموضوع ده وزير البترول حسين سالم والشالوم كوهين اللي هو السفير اللي في القاهرة اللي قبل ده. راحوا قعدوا مع ناس في فندق موفامبيك بشرم الشيخ وهو ملك حسين سالم واتفقوا على الصفقة وقال ان جمال مبارك انت ليك نسبة 10% من الصفقة. بعد كده الاخوة الصهاينة قالوا له لا ده احنا
الاخوة الصهاينة
معلش اسف الصهاينة قالوا له لا احنا مش هندفع 10% تخليها 5%. حسين سالم بدأ يصمصر على جمال مبارك فلقطوها هم قالوا لجمال مبارك ده حسين سالم بيصمصر عليك. حصل خلاف بعد كده ورسيت على ان جمال مبارك قال لهم طب خلاص انا هاخد 5% بس ادوا الخمسه الثانيه لعلاء اخوه ومشيت الصفقه بشكل او باخر بعد خلافات بينهم وهو اكتشف ان ازاي حسين سالم يلعب عليه. فبعد ما خلصت الصفقه قال للحبيب العدلي انتقم لي منه. كان الانتقام ازاي؟ حبيب العدلي فكر لقى ان هو عنده منتجع ومنتجعين وفندق فقال له مفجرهم في شرم الشيخ
بغض النظر عن اي حد.
لا مش مهم بقى سياحه بلد اقتصاد الكلام ده ناس ابرياء رجاله كل ده لا ده مش في دماغهم وامتى كان في حسبانهم. بعد كده راح جابوا ناس اسلاميين ممسوكين في عندهم تحت ايديهم تبعهم بس ما هم محسوبين على التيار الاسلامي وجابوهم وقالوا لهم نفذوا الخطه وبداوا ينفذوا الخطه فجروا له بس هو اصاب فندق غزاله والعربيتين الملغمين او المفخخين التانيين ما اصابوش المنتجعين. وبعدها اقيل حسين صلاح اللي هو المقدم حسين صلاح قائد التنظيم ده لانه ما بيعرفش يفجر. جاب بعدها فتحي عبد الواحد اللي هو ابن بنت خالته.
وبعدين
وانت القضيه على تاني
بقى معاك المخططات بتاعت
المشهد الحسيني ده زي ما قلت لحضرتك المشهد الحسيني وكنيسه العذراء في الزيتون دول الاثنين اتعملوا علشان يمدد قانون الطوارئ. كان دائما قبل اي مد لقانون الطوارئ لازم يحصل اي حاجه بومبه تضرب في اي حد علشان يقال ان احنا عندنا ارهاب وعندنا الامن في مشاكل فقانون الطوارئ هو الحل. زي ده لسه وزير الداخليه قايلها من كام يوم بعد احداث بورسعيد قال ما انتوا خدتوا مني قانون الطوارئ وكان يعني قانون الطوارئ ده طبعا
كان هيمنع
لا هو ايه ما هو رفع قانون الطوارئ فيما عدا اللي يخص البلطجيه هما دول مش بلطجيه
اللي حصل في بورسعيد تقصد
في بورسعيد اسف. فغير كده كمان طبعا هو فجر التفجير الزيتون كنيسه العذراء في الزيتون وكنيسه ومشهد الحسيني وكان قاصد فيه انه يجيب سواح اجانب
قاعد لنا وساق
علشان يبقى الموضوع دولي يعني ما يبقاش على قد مصر بس.
القديسين كمان
القديسين فيما بعد بس دي كان لهدف تاني كان علشان يلوي دراع البابا عشان احداث العمرانيه لما هدموا دار مناسبات وحصل ال...
طيب كان في معاك حاجه بتقول ان بنادق الليزر التي قيلت انها استخدمت في قتل الثوار رقم 56
اللي هو منصور العسوي كان تبع النظام بعد اول ما مسك الوزاره فكان كل حاجه تنشر او كل حاجه تقيم فيها فاقلوه قبل ما ينفي ان عنده ضباط نفى كل شيء سياده اللواء دلوقتي قال لحضرتك هو واخد فرقه
قناصه
مع ان هو نفى ان اي ضابط بياخد فرقه قناصه بيقول لا احنا ما عندناش هنا وثيقه اهي بتاريخ 11/7/2010 قبل الثوره باربع شهور استلم فيها بنادق ليزر واستلمها فتحي عبد الواحد اللي هو المشرف على التنظيم السياسي السري استلم فيها 112 بندقيه 200 ملي عيار 12.7 ملي وعدد 1250 صندوق ذخيره وعدد 112 منظار طبعا مع رقم المنظار وعدد 112 منظار من نوع تاني و80 طبنجة من نوع و15 من نوع تاني كل ده بالإضافة إلى 250 صندوق ذخيرة 9 ملي للمسدسات وذلك لتنفيذا لطلب التوريد المقدم طرفنا برقم كذا بتاريخ 7/4/2010 لتضاف إلى عهدة التنظيم لما التنظيم استلم ده قبل 4 شهور ده كافي جدا لأنه يعمل اللي بيحصل دلوقتي وبعدين انا عايز اسال يعني انت لما نقول ان في تنظيم زي ده ما نسالش فيه لحد النهارده طب انت منتظر ايه بعد كده يعني حضرتك منتظر ان حبيب العدل اللي قعد 13 سنه وزير داخليه عمل اعمال شيطانيه زي دي في 2009 نشرنا قلنا ان حبيب العدل بيتصنت على تليفونات المرشحين الشعبيين لرئاسه الجمهوريه زي ما بتقول الوثائق اللي في اول الكتاب فاحلوني لنيابه امن الدوله وقالوا لي معقول حبيب العدل يتصنت انت اتجننت فجينا في مارس 2011 الناس دخلت مقر مباحث امن الدوله فلقوهم بيتصنتوا على مصر كلها مش المرشحين شعبيا بس فروحت مكتب النائب العام قلت له طب ما فيش متاسفين يا صلاح يعني اديهم طلعوا في على مصر كلها ده انا قلت سته قلتوا عليا مجنون اي طلعوا بيتجسسوا على مصر كلها
يا عماد بقى اوكي
اي حاجه يسفيني اي حاجه فالنائب العام وقتها ما سالش وما زال لحد دلوقتي انا يوميا بنشر على موقع محيط مستندات زي دي فما يردوش طب قول لي مزوره ومزوره ليه ومين زورها طب قول لي ان هي الكلام ده اللي فيها ده مش صحيح ولا صحيح ولا ايه وانا صحفي لقيت ورق زي ده هل مطلوب مني ان انا ارميه واروح انام مستحيل فاروح يتحقق معايا لا تخلص التحقيقات الا شيء لا تحفظ ولا تحل محكمه طيب التنظيم ده مجزره بورسعيد هل حضرتك متخيل ان هي فعلا جمهور ضرب بعضه وكان الكره المصريه دي وليده امبارح
عمر ما ده حصل
يعني ما عندنا كره طول عمرنا
هي بتبقى في الاخر خناقات مد بالايد يعني
مثلاً. وبعدين في احداث الماتش بتاع غزل المحله ما هو نزل جيش وشرطه وكملت المباراه يعني هل ده صدفه كل ده صدفه مستحيل انا شايف ان الموضوع ده حله عند النائب العام والنائب العام هو مسؤول عن مجزره بورسعيد هو المسؤول عنها اولا واخيرا
لماذا
لان هو ما سالش وما حققش في القضايا اللي هي بنقول فيها يعني احداث ماسبيرو احداث محمد محمود احداث مجلس الوزراء ازاي لحد النهارده يفضل الجاني مجهول ازاي بنقول البلطجيه دول مش ده قرار لمهم في ايده يعني مسجلين خطر عندك داتا بيهم على كل جهاز كمبيوتر في وحده فرع مباحث امن الدوله في الاقاليم ما تلمهمش ليه ده قراره برضه انت عندك دلوقتي البلطجيه معلومين بالاسم لكل ضابط مباحث ما لمتهمش ليه سجناء طرى لما حصلت مجزره لما حصلت احداث مجلس الوزراء واحداث محمد محمود وقبلها مسبيرو صرخنا وقلنا افصل سجناء طرى عن بعض ما سالش فينا لما حصلت المجزره فصلهم اذا يعني لما انت يعني عارف ان قرار فصلهم مجدي ما فصلتهمش ليه قبلها ولا كان لازم مجزره الاول
هو لسه ما بيثبتش ان هو تاكد انه مجدي انما هو بيعمل كده يعني طمانه او اسكات المطالبين يعني
طيب حتى احداث تجديد السجن ب 3 مليون جنيه هل ده خبر ده شيء منطقي ده شيء منطقي ده فيلم كرتون اللي احنا فيه ده شيء لا علاقه له بالمنطق ولا بالعقل وكان اللي كانوا مسجونين في سجن طرى دول حيوانات مبارك رايح السجن فيجهزوا له ب 3 مليون جنيه يتحاكم يتفسح في الطياره لشعب بيعاني على على على, على وشك افلاس ده كلام ده منطق انت مصر تدلعه لاخر يوم هل ده كله مصادفة؟ مش مصادفة. فأنا شايف ان البلطجية تتلم التنظيم ده يبحث وراه حتى وان كان الكلام هو مش مقتنع بيه بس يبحث وراه. انا قلت له الضابط فتحي عبد الواحد المقدم فتحي عبد الواحد هو ضابط اتصال في وزاره الداخليه مازال موجود لحد دلوقتي.
نعم. طيب دي الصور اللي انت حاططها في كتابك.
ده
غرفه جهنم
اللي غرفه جهنم. دي
طب ارجع تاني يا استاذ جمال معلش من الاول. اول واحده كانت
ده مكتب ده مكتب ده مكتب ضابط من الضباط.
اول واحده ايه؟
ده مكتب ضابط من الضباط.
ده مكتب مدير الاداره المراقبه.
لا ضابط ده مكتب عادي. ده الريسبشن في بعد كده.
في ممر بعد كده.
دي المكاتب بتاعتهم. ده الريسبشن. شوف ده
في اللي ظهر ده الريسبشن ده الممر.
ده دي بقى ممر فيه مكاتب اللي هي اللي كانوا بيراقبوا التليفونات دي اللي
الوحده الفرعيه.
دي الوحده الفرعيه اللي فيها التليفونات اللي فيها وحدات المراقبه. اللي بعدها ده الاستقبال من جوه. ده اول ما تدخل حضرتك المقر بتاع التنظيم بتاعه
دي من الداخل كده.
ده في مدينه نصر ده كله.
ده في جهاز امن الدوله
في مدينه نصر.
تمام. اللي بعد
ده المقر من بره. دي الطرقه من بره. شوف الفخامه
دي المؤدي الى رؤساء.
ده يؤدي تركب حضرتك الاسانسير تطلع فوق المقر اللي احنا شفناه ده.
اللي بعده استاذ جمال ما عادش حاجه بعد كده. عايزين نشوف هما بيسجلوا.
لا في غرفة استماع. غرفة فندقية
اخر صورة لسه ما ظبطتش. غرفة استماع
كده وفيها اجهزة تشغيل صوت وصورة. وكان بيقعد جمال مبارك واحمد عز يسمعوا انا قلت ايه وحضرتك قلت ايه. كانوا شغوفين بده قوي. كان بتعجبهم الحاجات دي. وغرفة فندقية.
هل تتصور ان هما كمان ما كانوش مترقبين؟
والله
احنا اعتقد ممكن يعملوا كانوا بيعملوا
يعني بيعملوا كده على بعض. يعني اللي بيراقب مصر كلها حتى من باب العلم بالشيء يعني يراقب. ما كانوا بيراقبوا حسين سالم وهو منهم علشان يشوفوه بيعمل ايه وبيبيع لمين وبيشتري مين. فاكيد ممكن حبيب العدل بيسمع ليهم عشان يبقى ضمانهم في ايده. حبيب العدل ما كانش واحد عادي هيتحط في السجن هيبقى وديع. لا يمكن. حبيب العدل مسؤول عن كل اللي بيحصل دلوقتي ده. والطرف الثالث هو اللي بيشغله. والطرف الثالث ده بالمناسبه اللي هو التنظيم السياسي السري ده له صندوق خاص في ملايين الجنيهات. وكان تحت تصرف فتحي عبد الواحد اللي هو المقدم ما زال موجود لحد دلوقتي. فهو بيصرف منه على التنظيم. الخرطوش اللي اتضرب من بين الناس انا مع سياده اللواء واتضرب من بين الناس. اتضرب بفرد خرطوش محل الصنع انا معاه برضه. من بين الناس يخصهم يسال عنهم حبيب العدل برضه. هو حبيب العدل سئل عن اللي احنا قلناه.
لا هو سئل بس عن قتل متظاهر.
لا يعني لما اقول ان هو قتل سعاد حسني ولما اقول ان هو خطف رضا هلال. هو في اتنين في مصر يختلفوا معايا ان هو اللي خطف رضا هلال. مدير تحرير الاهرام مش واحد عادي. اتاخد واترمى وقلنا الكلام ده ما جابوش سأله. المفروض انت سألتني. القانون بيقول سألتني اساله حتى من باب اي حاجه. لا ما سألش. حاولنا ان
طيب
نكمل الدوله.
اللي تفرقهم ده دلوقتي انت شايف ان هي خطوه في الاتجاه الصحيح ولا هي خطوه لتامينهم اكتر؟
هو تفريقهم ده تم ازاي؟ حضرتك سمعت تفريقهم تم ازاي؟
لا.
خد شويه حطهم شويات برضو. احنا تفريقهم كل واحد في مكان بعيد عن الثاني. هو جه
خدهم جروبات
برضو. خدهم جروبات برضو. طب ما هي هي. طب امنعهم بقى الزياره ولا هتعمل لهم مراسله بينهم وبين بعض؟ ما هي في مراسله بينهم.
دي الصوره اللي كنت تقصدها قبل ما جاتش.
ده المقر القديم ده قبل ما يمشوا منه. ده اللي كان في هنا في لازغلي ده. مش دي اللي بعدها. دي شوف هو الفندقيه فيها شيزلونجات
عشان يسمعوا
عشان يناموا حتى ما يسمعوش هم قاعدين. يناموا ويسترخوا ويسمع.
حاله من حالات يعني ايه الاستمتاع مثلا.
هم كانوا شغوفين قوي ويحبوا ده
يعني. احمد عز كان معاهم.
ما هو احمد عز هو التنظيم. احمد عز جمال مبارك حبيب العدلي صفوت الشريف زكريا عزمي. كانوا الخمسه هم مجلس اداره التنظيم. فالبلطجيه النائب العام المفروض هو قرار
يعني. طيب تختم اللقاء النهارده بايه يا استاذ
انا اختم اللقاء بان حل الامني ده كله عند النائب العام. ان يجي نائب عام. انا بطالب باقاله نائب العام وتعيين نائب عام اخر. وطرحوا اسماء كويسه كتير زي المستشار زكريا عبد العزيز. يمسك القضايا دي كلها يبحثها. اللي يلاقيه هز لي يرمي. بس تتبحث بجد. النيابه مستواها عندنا في مصر زي ما قلت لحضرتك كده. يسالني اللي سرق بيتك او فتش بيتك ده اسمه ايه. ده مستوى التحقيق عندنا. يجيب ناس فنيين تحقق في القضايا دي. تجيب المسجلين خطر كلها تبحثهم. يجمع المسجلين خطر دول كلهم في السجون ثم يفرق الناس دي. وبعد كده نبتدي ندور بقى هنعمل ايه بعد كده. انما طول ما البلطجيه موجودين وطول ما التنظيم ده شغال وطول ما الفلول شغالين هنفضل من حدث الى اخر الى اخر الى اخر. والنائب العام مصر انهم يفضلوا والدليل ان مبارك زي ما حضرتك زي ما قلت لحضرتك هيتدل على اخر يوم في عمره. حتى رموز النظام وان فرقهم في الظاهر في اصرار على انهم يتدلعوا. احنا تتعامل بحزم تنفذ القانون تتحقق في القضايا دي واحنا هنعرف مين العمل. مش تعمل لي لجنه ينبثق عنها 250 لجنه واخر لجنه انبثقت تحقق في حاجه تانية غير اللي احنا عايزينها تحقق فيه. وحضرتك قول لي لجنه ايه وصلت لايه امتى.
ولا سؤال اشترك معك فيه وليس عندنا اجابه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد فواز على هذه الحلقه المهمه جدا. على امل اللقاء بك مره اخرى. شكرا لكم مشاهدينا. القاكم بحول الله غدا ان شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش